أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما جاوز النزاع بين الزوج والزوجة في خوف الخطر وعدم خوف الخطر والأمن. فقلنا صارتا ذكرا أن الزوج معترف بكون الزوجة مأمونة ولكنه هو يخاف. هنا في هذه السورة يقدم قول المرأة لا محالة، فذلك لأن خوف الزوج ليس له أي أثر بالنسبة إلى وجوب الحج للزوجة، فهي مشتفعة وواجدة للشرائط، فيجب عليها الحج الإسلام، فيجب عليها الحج حجة الإسلام، وليس له عليها يمين. وإذا فرضنا أن الزوج يدعي أن الزوجة كاذبة وغير مأمونة، ولكنها تدعي أنها مأمونة، ففي مثل ذلك يكون هو المدعي والزوجة هي المنكر، فتصل النوبة إلى الترافع بين أقام البينة على مدعاه بالله فله إهلاك الزوجة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه في هذه الحالة، أي في حالة النزاع بين الزوج والزوجة، هل للزوج أن يمنع زوجته من الحج باطنا يعمل أملا لا يتمكن معه أن تسافر الزوجة إلى الحج ولا يعلمها بذلك؟ مقدمة من المقدمات، أفرض أنه يأمر الجمال بأن لا يوجر لها إبلا مثلا أو صاحب السيارة مثلا أو غير ذلك من المقدمات، فلا سيما في زماننا هذا من الحاجة إلى جواز السفر ونحو ذلك، فيمكن أن يستدعي أحدا أن لا يعطى لها جواز سفر مثلا ونحو ذلك، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أنه مع عدم الحل وجهان، يمكن القول بالمنع بجواز منعه باطنا، ويمكن القول بعدم الجواز، وأما مع الحل فليس له ذلك. إذا فرضنا أن الزوج مأمونة من السفر والخوف من قبل الزوج، يعني لا يدعي الزوج على زوجته أنها كاذبة في دعواها، وإنما هي صادقة، هي مأمونة، ولكن الزوج هو غير مأمون ويخاف الخطر على زوجته، في هذه السورة التي قلنا أنه ليس له حق الإحلاق، ليس هنا ما يحتمل أن يكون معه وجهان، بل ليس للزوج المنع جزما، وذلك فإن خوفه من الخطر لم يؤخذ في موضوع أي حكم. فإذا كان الحج واجبا على الزوجة ليس له حق المنع في حجة الإسلام على ما دلت عليه غير واحد من الروايات، ليس له عليها حق في حجة الإسلام. فإذا فرضنا أن حجة الإسلام واجبة عليها بمقتضى وظيفتها، يعني هي مأمونة والتكليف بالحج منجز، فكيف يمكن للزوج أن يمنع عن ذلك؟ ما يعني تثبيت للواجب بغير عذر. خوف الخطر من الزوج ليس له أي أثر في حكم من الأحكام، فلذلك ليس له المنع جزما، فلا موجب أن يقال فيه وجهان. إذا فرضنا أن الكلام في السورة الأولى، وأما إذا كان في السورة الثانية، يعني الزوج يدعي أن زوجته كاذبة في دعواها وهي غير مأمونة، فالحج غير واجب عليه، أيضا لا يعرف وجهان لأن يحتمل ولأن يقال فيه وجهان لا شك في جواز المهر لأن الزوج يعتقد أن زوجته غير مستطيعة وهي غير مأمونة فالحج غير واجب عليها كيف لا يجوز له المهر يجوز له المهر بأي وجه كان لأنه جازم بأن الزوجة لا يجب عليها الحج وأن هذه الحجة ليست بحجة الإسلام فطبعا تكون حجة مندوبة ويعتبر فيه إذن الزوج فإذا لم يتمكن من منعها ظاهرا يمنعها باطلا يعني يهيئ المقدمات أنه معها لا تتمكن الزوجة من السفر كيف يحتمل أن لا يجوز له ذلك بل ربما يكون هذا واجبا لو فرضنا أنه يخاف خطرا على زوجتها خطرا يجب عليها حفظ الزوجة من هذا الخطر يعني خطر مهم فيجب عليه ذلك لا أنه جائز فإذا فرضنا أن الزوج جازم ومعتقد بأن هذه الحجة ليست بحجة الإسلام فكيف يمكن أن يقال أنه ليس له المنع في ذلك جزما يجوز له أن يمنع بل قد يكون المنع واجبا هذا فيما إذا لم ينتهي الأمر إلى الترافق وأما إذا انتهى الأمر إلى الترافق وحلفت الزوجة بأنها مأمونة يعني ادعى الزوج أنها غير مأمونة وادعت الزوجة أنها مأمونة فأهلف الزوجة على ذلك فحلفت معنى أنه حلفت الحاكم يحكم بأن الحج واجب عليها كيف يجوز له المال لا يجوز له أيضا بلا شرط لأنه في مقام الترافع إذا حكم الحاكم لا بد من ترتيب الأثر على حكمه ولا يجوز نقل ذلك لا ظاهرا ولا باطنا هذا أيضا غير جائز بله كما ذكره مع الحلف بلا إشكال ليس له المال ومع الحلف وبلا حلف يعني من دون حكم حاكمين ما لم ينتهى الأمر إلى الترافق وحكم كسائر الأموال وحكم الحاكم بذلك فمعناه أنه ثبت الوجوب وأن هذه الحجة حجة الإسلام بمقتضى حكم الحاكم فليس للزوج المنع من ذلك ليس له حق من ذلك ولو فرضنا أنه عالم بالخطا أي بخطأ الحاكم باعتبار أن دعوى المرأة فليس كاذبة لكن باليمين يبذل الحاكم بمقتضى اليمين فيجب المزي على طبق هذا الحكم فليس للزوج أن يمنعها عن ذلك باطنا واليمين يذهب بحقه فالظاهر والتفصيل في المقام بما ذكرنا بأن يقال أنه إذا كان الخوف من الزوج ولكن الزوجة مأمونة فليس له حق المنع جزما وإذا فرضنا أنه يدعي أن الزوجة غير مأمونة وكاذبة بدعواها إذا انتهى الأمر إلى الترافق وحكم الحاكم بمقتضى اليمين اليمين يذهب بحق المدعي يكون هذا حجة الإسلام بمقتضى حكم الحاكم وليس للزوج المنع من حجة الإسلام على ما تقدمت من الروايات الدالة على ذلك نعم لو فرضنا أنه لم ينتهي الأمر إلى الترافق الزوج قبل الترافق منع زوجته باطنا لا ينبغي الشك في جوازه وليس فيه وجهان جائز بل قد يكون أنه واجبا ثم ذكر قدس الله نفسه أن الزوجة لا يفرق بين الزوجة وبين الزوجة إذا حجت مع عدم الأمر كانت خائفة ومع ذلك حجت قد يفرز أن هذا الخوف في الطريق فإذا وصلت إلى الميقات بعد ذلك لا خوف بوجهين ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في وجوب الحج وفي صحة الحج، فإنه وإن فعلت محرما وخرجت من بيتها بغير إذن الزوج أو إذا لم يكن لها زوج لم تكن واجبة، بل أنه كانت غير مأمونة، وقلنا أنه من الشرائط أن تكون الإمرأة مأمونة. لكن بعد ما فرضنا أنها بل وصلت إلى الميقات، وأول الأعمال يشرع من الإحرام وبعد ذلك هي مأمونة، فإذا حجت كانت حجها صحيحة وحجة الإسلام، وإن كان من الأولين لم يكن واجبا عليه بل كان محرما، لأنه إذا كان لها زوج كان أو إذا كان الخطر خطرا مهما، بحيث أن إيقاع النفس في هذا الخطر محرم مثلا، بعد مزي ذلك برسوله إلى الميقات من الميقات مستطيعة ومأمونة، فيجب عليها الحج ويحكم بصحتها بلا شاره. وأما إذا فرضنا أنها غير مأمونة حتى بعد الإحرام، يعني بعد الميقات، تحتمل الخطر في الطريق أو في نفس مكة مثلا أو في المباقي الأعيان في خطر تحتمل الخطر، وليست بمأمونة في حجها، فلا يجب عليها الحج. لكنه ذكر قدس الله نفسه أنه لو فعلت لا يبعد الحكم بالصحة، إذا حجت يحكم بصحتها، وإذا أسات لا مانع من هذا الحج، كأنما ذكره قدس الله نفسه وما ذكره غيره أيضا في هذا المقام من الحكم بالصحة، بتخيل مبني على تخيل أن هذا داخل في باب التزاهم كما تقدم الكلام فيه. كان الحج مزاهما لواجب من الواجبات أو لمحرم من المحرمات، وقلنا إنه لا يجب عليه الحج، لكنه إذا عسى وترك هذا الواجب أو ارتكب هذا المحرم لا مانع من حجه. الباب باب التزاهم، وفي باب التزاهم إذا ترك الواجب يكون معذورا في الترك، لكن إذا فعله يحكم بصحته، إلا أن المقام ليس كذلك، ليس من باب التزاهم، لأن خروج المرأة من بيتها أو إيقاعها في الخطر أينما كان هذا غير جائز. هذا العمل الذي يصدر منه منهي عن أو غير مأمور به، بالعصيان لا يكون مأمورا به. التزاهم إنما يقع بين فعلين، بين واجب وواجب آخر أو بين واجب ومحرم، لا أن الفعل الواحد الذي ليس بواجب يكون بالإتيان واجبا أو محرم يكون بالإتيان واجبا، أمر غير ممكن. فهذا الذي صدر منه فلنفرزه، فلنفرز أن المرأة ذات بعل مثلا وخروجها من دارها ومن بيتها محرم أينما كانت، يحرم عليه البقاء في هذا المكان في الموقف أو في غير الموقف، في المطاف أو في غير المطاف، لا بد من أن ترجع إلى بيتها، كيف يكون هذا مستاقا للواجب بالعصيان؟ كونها في الخارج وتوقفها في الخارج في أي مولد فرزنا في أي مكان محرم ذلك عليه، فهل يكون هذا بالعصيان واجبا يكون مستاقا للواجب؟ ليس هذا من باب التردد، فالظاهر أنه لا يصح هذا الحج. نعم لو فرضنا أنه تمشى منها قصد القربة بوجه من الوجوه، وفرضنا أنه في الواقع كانت لم يكن أي خطرين، وهذا الذي تخيلت يعني كانت خائفة وغير مأمونة كانت أمرا ظاهريا خطأ منه واشتباها، بحسب الواقع الطريق مأمون وقصد القربة تمشى منه، في هذه الصورة لا بأس بالحكم الصحيح، لأنها كانت متخيلة انها جا ليس بواجبين لانها خائفه على نفسها، واما بسبب الواقع يعني ليس الخوف ليس الامن موضوعا واقعا وشرطا بالاستعاره، انما هو طريق الابراد بتخليه السرب والامن طريق الى ذلك اذا كانت مامونتان او اذا كان الرجل مامونان فهذا طريق الى احراز الواقع، فإذا كانت بحسب الواقع مخلات من جهة السرب الامرأة ولكنها تخيلت أنها ليست كذلك، وقصد القربة تمشى منها في مثل ذلك لا يبدو حكم الشرع. وأما إذا فرضنا أن قصد القربة لم يتمشى أو تمشى ولكن كانت الواقع خطر، هذا الذي كان لم تكن مأمونة وقعت في الخطر، يكشف أن الحج لم يكن من الأول واجبا، كيف يمكن أن يقال بأنه مجرم؟ والحاصل أن هذا لا يقاس باب التزاحم، بل وجود الخطر في الخارج يكشف عن عدم الاستطاعة واقعا، فهذا الحج لا يكون حجة الإسلام. والحمد لله رب
العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قدس الله نفسه أن المرأة إذا حجت وهي غير مأمونة فإن كان ذلك قبل الإحرام وكانت مأمونة بعد الإحرام فلا إشكال في صحة حجها، وأما إذا لم تكن مأمونة بعد الإحرام ومع ذلك حجت ذكر قدس الله نفسه أنه صح حجه على الأطوار. وقلنا إن هذا مبني على أن يكون ذلك من باب التزاحم، ولكن الظاهر أنه ليس كذلك، بل هذا الحج غير مأمور به، إما محرم والأقل من أنه غير مأمور به فلا يكون مستاقا للواجب، إلا إذا خرجنا تمشي قصد القربة منها وكانت الواقع يعني كانت مخل السير ولم يكن هنا أي خطر، ففي مثل ذلك لا يبدو الحكم بالسحر، فإن الشرط كان موجودا واقعا والأمن طريق إلى الشرط الواقعي، ويدلنا على ذلك على أن الأمن طريق إلى الواقع لا أنه مأخوذ بالموضوع الصحيحة الثانية التي تقدمت وذكرناها، جعل الإمام عليه السلام ألق حجها بأن تكون القوم الثقات الذين تخرج المرأة معهم إذا كانوا ثقات تخرج معهم، ومعلوم أن الوثوق تكون الثقات لا يكون موضوعا للحكم باعتبار الاطمئنان بالواقع وأنهم ثقات، ففي الواقع لا خطر عليها، فالعبرة بالواقع والأمن طريق إلى ذلك، فعلى ذلك يصح ما ذكرنا من أنه في فرض تمشي القربة وبوجود وعدم الخطر في الواقع يعني كانت مخلة السرب، ففي هذه الصورة يحكم بصحة حجها. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من استقر عليه الحج وأهمل ولم يأت بذلك يجب عليه أن يأتي بالحج بأي وجه كان، وبعد ذلك ولو متسكعا، وإذا مات والحال هذه يجب أن يخرج من أصل تركته ولو تبرع متبرع أنه أجزأه سقط الواجب. فذكر هنا أحكاما ثلاثة،
أما استقرار الهدي عليه فمما لا شك فيه، لأنه ثبت الواجب على نفسه. إنما الإشكال في وجوبه عليه بعد ذلك بأي وجه كان. تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن الأدلة الأولية غير مقتضية لذلك، فإن موضوع الحكم والمستطيع، فإذا فرضنا أن الاستطاعة زالت فقد ارتفع الوجوب بالزبال موضوعه نزيل الحاضر والمسافر. وإنما يجب عليه الحج ثانيا لا بالأدلة الأولية بل لما دل من الروايات الصحيحة، يعني بعضها صحيحة، دلت على أن من وجب عليه الحج ولم يحج حتى مات يموت يهوديا أو نصرانيا، فيستكشف من هذه الروايات وجوب الحج عليه ولو بعد زوال استطاعته، لأنه إذا لم يحج فيموت إما نصرانيا أو يهوديا على غير دين الإسلام، فيجب عليه الحج ولو بعد زوال استطاعته بمقتضى هذه الروايات. ولم يرد في المقام أي رواية فيما نعلم في أن من استقر عليه الحج يجب عليه الحج ولو متسكعا، لم يرد هذا في رواية، وإنما يستفاد وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة من تلك الأدلة الدالة على أنه إذا مات يموت يهوديا أو نصرانيا فيجب عليه الحج ليموت مسلما، وهذا حكم كسائر الأحكام. إذا فرضنا أنه حرجي طبعا يكون ثابتا وجوب الحج ولو متسكعا، لا دليل عليه إذا كان حرجيا. نعم قد لا يكون حرجيا يحج ولو متسكعا، إذا أمكنه تحصيل الاستطاعة يجب عليه تحصيل الاستطاعة بإجارة أو بغير إجارة، يوجر نفسه لخدمة بغير ذلك من الأمور. ولكن إذا فرضنا أن الحج كان حرجيا في حقه، دليل نفي الحرج يعم مثل هذا أيضا، الالتزام بوجوب الحج عليه حتى فيما إذا كان حرجيا لا نعرف له دليلا. هذا تكليف كسائر التكاليف. نعم إنه عسى حينما استقر عليه الحج وأهمل ولم يحج، فرضنا أنه عسى غاية الأمل أنه يتوب، والتوبة تكون رافعة للذنب كأنه لا ذنب له، فهذا صحيح يجب عليه الحج ولو متسكا، يعني لا يتوقف على الاستطاعة بل يجب حتى مع عدم الاستطاعة. ولكن إذا فرضنا أنهم حرجيون الالتزام بالوجوب مع الحرج لا نعرف له وجها، بل دليل نفي الحرج يرفع الوجوب والتوبة ترفع العقاب، فلا يعاقب على ترك الحج إذا تركه بعد ذلك. هذا بالنسبة إلى الوجوب. وأما إذا مات يخرج من أصل تركته بلا إشكال، وقد دلت عليه عدة من الروايات أن من عليه حجة الإسلام يخرج بل من تركته حجة الإسلام، بل ذكرنا سابقا في الرواية التي في ذيل الرواية التي دلت على أن من مات بعد دخول الحرم محرما، يعني لم يكن قيد المحرما قلنا بالانصراف، خرج حاجا ومات بعد دخول الحرم أجزأه في ذيل تلك الرواية، دلت على أنه إذا مات عليه الحج يخرج من تركته مقدما على الديون، حتى أنه يتقدم على الدين، فإن بقي شيء وكان عليه دين يقضى دينه، فإذا بقي شيء يعطى لورثته. فهذا حجة الإسلام يخرج من أصل التركة بل يكون مقدما على الدين أيضا، هذا مما لا أشكال فيه. وأما التبرع عن الميت بعد موته ايضا دل على ذلك عدة روايات، جواز النيابة عن الميت بالنسبة الى وليه وغير وليه في صلاة وصوم وحج وكل ما نفرض انه عبادة يجوز النيابة عنه وبذلك تسقط ذمته. فهذا ايضا مما لا اشكال فيه. الكلام في استقرار الحج، يعني ما به استقرار الحج، بأي شيء يستقر الحج، حتى انه لو اهمله يجب عليه بعد ذلك التدارك، وما ولو مات يقضى ولي ان تركته، ويجوز التبرع به عن موضوع الاستقرار بأي شيء، سبب الاستقرار أي شيء فيه خلاف. ذهب بعضهم إلى أن استقرار الحج إنما يكون بخروج الرفقة، فإذا فرضنا أنه أهمل ولم يخرج معهم فبعد يومين أو يومين بل ارتفع شرط من شرائط الوجوب وزال، يستقر الحج في ذمته لأنه كان واجبا عليه الخروج معهم ولم يخرج. وهذا لعله واضح الفساد، فإن هذا كان حكما ظاهريا ولم يكن حكما واقعيا، يعني لم يجب عليه الحج واقعا، وكان يتخيل أن الحج واجب عليه، ولذلك فرضنا أنه كان عالما بذلك، كان يعلم بأنه بعد يومين يبتلي بمرض شديد ولا يتمكن من أن يتحرك مكانه، أو أن أحدا من الزلمة يغصب أمواله كلها فلا يبقى له أي مال، يعلم بذلك أن بعد يومين تحجز أمواله فلا يتمكن من التصرف في مالين، أفيمكن الالتزام بأنه كان يجب عليه الخروج؟ فهذا كان حكما ظاهريا، وبعد زوال الشرط وانتفاء الشرط، يعني كشف أنه لم يكن واجبا عليه الحج، غايته أنه مع عدم العلم يكون متجريا، تخيل أن الحج واجب عليه فتركه باختياره لم يخرج مع الرفقة، وبعد ذلك لا يتمكن من الخروج، فتخيل أنه ثبت على نفسه وفي الواقع لم يكن كذلك. وذهب بعضهم إلى أن الإبرة بمضي زمان كان يتمكن فيه من الإحرام ودخول الحرم، فبهذا المقدار يتحقق الوجوب ويستقل، ولو فرضنا أنه زال الشرط بعد ذلك. هذا أيضا لا نعرف له وجها، فإن الإبراء إنما هو بالتمكن من أعمال الحج، وأما مجرد الإحرام ودخول الحرم ليس له أي أثر إلا في خصوص الموت، لأنه لو أحرم ودخل الحرم ومات أجزأه ولو كان الحج مستقرا في ذمته على ما تقدم. هذا حكم خاص في موضوع خاص، ولذا لو كان يعلم من الأول، هذا الشخص كان يعلم بأنه يموت بعد دخول الحرم لم يكن يجب عليه الخروج، بل لم يصح منه الإحرام الذي يعلم أنه لا يتمكن من التواف والسعي والوقوف، فإن كيف يحرم؟ كيف يلبي للحج؟ بل وتلبية الحج إمارة عن الالتزام بأداء الحج بهذا الكلام، يعني مقدمة لتلك الأعمال. فإذا كان يعلم بأنه بعد دخول الحرم ولو محرمان يزول بل يتلف أمواله فلا يتمكن من الذهاب إلى الحج، أو يمرض أو غير ذلك مما يكون مانعا من الحج، أو عدم تخلية السرب مثلا يعلم بأنه يكون خطرية، كيف يمكن الالتزام بالوجوب عليه؟ فهذا إذن لا أثر له، وذاك حكم تعبدي، أنه إذا بلو كان الحج مستقرا دخل في الحرم مات اتفاقا بل یجزیها عن حجة الاسلام فلا یجب القضاء من درجته. و قبل ذلك اذا مات قلنا از ظاهر ایزن وجوب القضاء و این لم یکن الحج مستقلا حکم تعبدی فی مورد خاص. و ذهب بعضهم الى ان الابنة بالتمکن من الارکان فإذا تمكن من ذلك يعني كانت الشرائط موجودة إلى هذا الوقت وبعد ذلك ارتفع الشرائط أفرض أنه تلف ماله وغير ذلك أو ابتلي بمرض مثلا يستقر في ذمته الوجوب. وذكر وقال إنه إذا مضى يوم يعني في يوم النهر بمقدار يتمكن من التوافين و من السعی و بعد ذلك اذا فرضنا انه انتفى شرط من الشرائط لا اثر لذلك فيستقر الحج في ذمته. هذا اذن لا نعرف له وجها فان الشرائط انما هي معتبره بعد قبل الاعمال و بعد الاعمال فلو فرضنا انه مریض بعد ذلك و ينکشف ان الحج لم يكن له واجبا من الاول بحيث لو كان يعلم بانه يمرض في اليوم العاشر من ذي الحجه مرضا شديدا لا يتمكن من شيء لا يجب عليك لان صحه البدن معتبره ذهابا و ايابا وكذلك تخليه السلف. فلو فرضنا انه سد الطريق بعد يوم العاشر فلم يتمكن من الرجوع على تقدير ذهابه ينكشف انه من الاول لم يكن الحج واجبا لا خصوصيه لذلك يعني لتماميه الاعمال على ان طواف النساء ليس من اعمال الحج لو صح هذا لكان اللازم اعتبار بقاء الشرائط الى طواف الزيارة والسعي فقط ولو فرضنا انه ارتفع بعد ذلك قبل التمكن من الاتيان بطواف النساء فان طواف النساء ليس من اعمال الحج لا من الاركان ولا من غير الاركان واجب اخر بعد الحج فلا وجه لاعتباره فيه فهذا ايضا لا وجه له. ومن هذا يظهر اعتبار بقاء الشرائط الى تمام الاعمال وهو يوم الثاني عشر من ذي الحجه يعني حتى المبيت بمنى وحتى الرمح. هذا ايضا ظهر انه لا وجه له فان الشرائط انما هي شرائط على الاطلاق حال الاعمال وبعد الاعمال على ان الرمي والمبيت ليس من اعمال الحج انما ايزن مثل طواف النساء واجب مستقل وانما تم الحج بالسعي والتقصير وبعده بعد الحج طواف النساء هذا واجب اخر ولذلك لا يكون ترك العمد مضرا بالحج. فلو فرضنا انه لم يبت بمنى عليه كفارة شات فقط او لم يرم متعمدا لا يضر بحجه فإن هدیه قد تم فهذا ایضا لا وجه له فالصحیح هو ما اختاره الماتن قدس الله نفسه من ان العبرة انما هو ببقاء الشرائط الى زمان يمكنه العود الى محله يعني الى عود الرفقة اذا بقيت الشرائط الى هذه المدة ينكشف ان الهدی كان واجبا عليه فلم يأتي به فاستقر في ذمته. وأما إذا ارتفع شرط من الشرائط ينكشف أن الحج لم يكن واجبا عليه ولذلك لو كان عالما به من الأول قبل سفره كان عالما بأن أمواله تتلف بعد ذلك فلا يتمكن من الرجوع ليس عنده مال يرجع يسرق أمواله يعلم بذلك أو أنه يمرض أو أن الطريق يسد فيكون بلي فلا يكون مخلصا لم يكن عليه الحج واجبا من الأول. فالعبرة انما هو بوجوب الحج واقعا و این تخیل بلی فیضان لم یکن واجبا واقعا لم یستقل علیه الحج و این تخیله و ان الحج واجبون. نعم بعض الشرائط لا یکون معتبرا بالنسبت الى بعض المکلفین کما اذا فرضنا انه یعلم با انه یجن بعد تمام الاعمال لا یجن هذا بصحت الحج لان الابره انما هو بالعقل حال العمل فالجنون بعد العمل لا يكشف عن عدم الوجوب من الأول لو علم بذلك من الأول إذن أنه يجن في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة يقينا ذهب إلى الحج أم لم يذهب إلى الحج يجب عليه الذهاب لأن العقل إنما هو معتبر حال العمل لا ما بعد العمل. وكذلك لو فرضنا أنه مات بعد أعمال الحج يعني بعد مضي هذا الزمان لا يعتبر بقاء المال بعد ذلك ولو تلفت أو أن التاريخ سد فلم يكن مخلص برب لأنه لا حاجة له إلى الرجوع. إذا فرضنا أنه يموت بعد العمل لا يحتاج إلى الرجوع حتى يكون ذلك برب مخلا أو لا يكون مخلا يكون بلي مال موجودا أو غير موجود. وملخص الكلام أن كل ما يكون زواله كاشفا عن عدم وجوب الحج من الأول فإذا ارتفع يكشف أنه لم يكن الحج واجبا فلا يستقر الحج عليه. وكل ما لا يكون كذلك لا بأس بارتفاعه فليكن. فمن هنا يظهر أنه إذا علم بأنه يموت في هذا السفر يقطع بذلك. فإن كان علمه بأنه يموت في أثناء العمل لا يجب عليه الخروج فإنه غير مكلف بالحج. وإذا كان علمه بالموت بعد العمل لابد له من الخروج فإن الموت المتأخر لا يكشف عن عدم وجوب الحج من الأول. فالعبرة إنما هو بانتفاء الشرط واقعا وعدم انتفائه. ولو فرضنا أن الشرط انتفى فسأسكي كافي.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في ما يتحقق به الاستقرار وقد تقدم الاقوال في هذه المساله. اختار الموت نقدس الله نفسه. أن الاستقرار يتوقف على بقاء الشروط إلى أن يرجع إلى بطنه. وإنما كان وجوب الخروج عليه مع عدم العلم بذلك حكما ظاهريا. وبعد من كشف أنه لم يكن الحج واجبا له واجبا عليه بالباقع بين كان لم يكن يعلم به من أول الأمر لكن بعد ذلك ينكشف أن الوجوب الواقعي لم يكن وإنما كان المكلف متخيلا أنه يجب عليه الحج فأنباله تلفت بعد ذلك مثلا. أو شرط آخر من شرائط الحج المتقدمة ارتفع بعد ذلك فلو كان يعلم بذلك من الأول لم يكن عليه الخروج إلا أنه كان جاهلا فتخيل أن الحج واجب فتركه غايته أن يكون هذا تجريا. وأما الوجوب الباقي فلم يكن فلا يستقر عليه الحج يعني لا يشمله دليل وجوب الحج. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، فإن العبرة في الاستقرار إنما هو بالوجوب الواقعي لا الوجوب الظاهري المستكشف خلافه بعد ذلك، لا أثر لمثل ذلك في الوجوب، وإنما هو تجر في مقام العبودية. استثنى من ذلك الموت والموت والجنون، فإذا فرضنا أنه ارتفعت الحياة أو ارتفع العقل، فذكر قدس الله نفسه أنه إن كان بعد تمام الأعمال لا ينافي هذا وجوب الحج، يستكشف أن الحج كان واجبا عليه، لأن العقل إنما هو معتبر حال العمل لا بعد العمل، فارتفاع العقل بعد العمل لا ينافي وجوب الحج، فلا يعتبر بقاؤه إلى أن يرجع إلى محله. وكذلك الموت، لو فرضنا أنه مات بعد تمامية الأعمال، فلو فرضنا أنه سافر كان يتمكن من الإتيان بأعمال الحج، فإن موته إنما هو بعد ذلك، أيضا يكشف هذا عن وجوب الحج عليه واقعا، فيستقر الحج في ذمته ولا بد من الإخراج من درجته. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أيضا صحيح، إذ لا دليل على بقاء اعتبار الحياة إلى أن يرجع إلى وطنه، ولا يعتبر تخلية السرب بعد الموت، ولا الرجوع إلى الكفاية، ولا غير ذلك مما كان معتبرا في الحي، فإنه يرتفع الموضوع. فإذا فرضنا أنه مات في زمان كان يمكنه الإتيان بأعمال الحج، فقد استقر عليه الوجوب، يعني يكشف أن الحج كان واجبا عليه، فلا بد من الإخراج من تركته. فما ذكره صحيح، إلا أن ظاهر كلامه أن المراد بالأعمال كما صرح به قبل أشهرين إنما هو البقاء إلى يوم الثاني عشر من ذي الحجة، يعني يتمكن من الإتيان بأعمال الحج بتمامها، حتى المبيت بمنى وحتى رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. ولا نعرف لذلك وجها، فإنه بعد التقصير من طواف الحج بعد ذلك تم أعمال الحج، وليس طواف النساء وما بعد طواف النساء من رجوعه إلى منى ومبيته في منى ورميه الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ليس له دخل في أعمال الحج، وإنما هي أعمال واجبة بعد الحج، ولذلك لا يكون تركه العمد مجردا بالحج. لو فرضنا أنه لم يترك طواف النساء أو لم يرمي الجمار أو لم يبت بمنى متعمدا لا يزر بهجه الحج، إنما يتم بل بالطواف والسعي، يعني طواف الحج والسعي بعده والتقصير قبل الحج. لو فرضنا أنه أتى بذلك فقد خرج من الحج، فإذا خرج من الحج فلا يزره الموت بعد ذلك، فلنفرض أنه مات فليمت، ليس له أثر أي أثر، فكان عليه أن يقيد ذلك أعمال الحج، يعني الأعمال التي يعتبر في الحج نفسه لا الأعمال بعد ذلك. فمثل طواف النساء، فرضنا أنه مات في زمان كان يمكنه الاتيان بطواف الحج والسعي والتقصير بالحلق بعد ذلك، ولو لم يكن، يعني مات باليوم العاشر، يستقر عليه الحج، وليس طواف النساء جزءا من الحج، وهكذا ما كان بعد طواف النساء واجبات مستقلة أجنبية على الحج، فلا يعتبر بقاء الحياة في هذه الأعمال، كان عليه أن يقيد بذلك. وهكذا العقل، لو فرضنا أنه جن في اليوم العاشر
فقد كان متمكنا من الاتيان باعمال الحج و جنونه بعد ذلك لا يضر بصحة حجه، فلو مات يستقر الحج ولم يأتي يستقر الحج في ذمته. ثم انه قدس الله نفسه استثنى بعد ذلك فيما اذا كان انتفاء الشرط مستندا الى اختيار المكلف نفسه، كما اذا اتلف امواله كان عنده مال يتمكن من الحج فوجب عليه الحج وكان مستطيعا، لكن بعد ذلك زالت استطاعته. فمثل هذا الزوال لا يضر بالاستقرار، فانه تفويت باختياره، فقد وجب عليه الحج واقعا ولكنه فوته على نفسه باختياره، والموضوع كان حاصلا، الموضوع والمستطيع وهو مستطيع. فما ذكرناه من عدم الاستقرار ولو مات لا يقضى من تركته انما هو فيما اذا زال الشر بنفسه وبتبعه، لا ما اذا كان مستندا الى فعل المكلف. فاما ما كان مستندا الى فعل المكلف فهو تثبيت للواجب وترك للواجب بالاختيار، ففي مثل ذلك يجب الاخراج من تركته، او اذا بقي حيا بعد ذلك يجب عليه ان يحج ولو متسكن على ما تقدم الا ان يكون حرجيا كما مر. وهذا ايضا صحيح ما ذكره قدس الله نفسه. ثم ذكر انه لو شك ولم يعلم ان ثبات الشرط هل هو مستند الى تركه الحج و عدم سفره، او حتی انه لو كان مسافرا كان هذا الشرط منتفيا يرتفع هذا الشرط. خب طارتا يعلم ان زوال الشرط ليس بمستند بفعله، وانما هو الامر الخارجي، كان عنده مال غصبه غاصب، كان حاضرا في البلد او لم يكن حاضرا في البلد لا يفرق بماله، معلوم يكشف هذا عن عدم استطاعته من الأول، فينكشف أن الحج لم يكن واجبا عليه. وأخرى يكون ثبات الشرط مستندا إلى فعله جزما، مثل ما ذكرنا كما إذا فرضنا أنه أتلف أمواله، وقد يشك في ذلك فلا يعلم أنه مستند إلى فعله أو غير مستند إلى فعله، كما اذا فرضنا انه مريض و هو في بلده و لم يسافر الى الحج، و نشك و نحتمل انه لو كان مسافرا لم يمرض، و انما مرضه مستند الى بقائه في بلده لسبب من الاسباب. افرض ان المرض مثلا موجود في البلد، بعض الامراض المصريه مثلا، لعله لو كان خارجا و مسافرا لم يل بهذا المرض فكان يمكنه أن يحج. فهل يكون ترك الحج في هذه الصورة موجبا للاستقرار أو لا؟ اختار قدس الله نفسه عدم الاستقرار، وذلك لعدم إحراز أن الحج كان واجبا عليه واقعا. من المحتمل أنه لم يكن الحج واجبا عليه واقعا، وإنما كان تخيلا من المكلف، فحيث لم يعلم استناد الترك الى فعله وكونه هو المثبت للحج، فلم يحرز الاستقرار واقعا، يعني لم يحرز الوجوب واقعا، فلا موضوع للاستقرار. لكن فيما ذكره قدس الله نفسه تأمل وإشكال، بل لا يبعد أن يكون الواقع خلافه، وذلك لأننا إذا فرضنا أنه ترك الحج وجدانا وكان واجبا عليه في الظاهر وإن لم يحرز الواقع، لكن كانت الحجة إما الاستصحاب استصحاب بقاء صحته، أو أصالة السلامة التي بنى عليها العقلاء، فإلا فكل شخص يحتمل أنه يخرج إلى الحج لعله في سفره هذا يرتفع شرط من الشرائط من صحة البدن أو بقاء المال أو غير ذلك مما هو معتبر في صحة الحج. ولكن أسهالة السلامة قد بنى عليها الأقلاء وموافق للاستصاب استصاب بقاء الشروط. فإذا كان الوجوب ثابتا ظاهرا وتركه في الخارج وجدانا كيف يمكن أن يقال إنه لا يستقر عليه الحج؟ قد ترك ما هو واجب عليه ولم يعلم سقوط الوجوب واقعا، يعني لم يعلم أن هذا المرض الذي استلي به أو فوات المال مثلا لم يعلم أن هذا موجب لسقوط الحج. كل ما كان الترك وجدانيا لا بد أن يستند إلى عذر، فأما إذا لم يحرز العذر كيف يجوز له الترك؟ إذا صادف الواقع، يعني لو كان بحسب الواقع هذا ثابتا فهو منجز عليه. نظير هذا ذكره الفقهاء في باب الشك في القدرة وأنه قادر أو ليس بقادر، أنه ليس للمكلف تثبيت الواجب باحتمال أنه عاجز، بل لا بد من أن يكون الترك مستندا إلى عذر يكون المكلف معذورا بتركه، فليس له أن يترك الواجب لأنه غير قادر على ذلك فلا يفعل هذا، يعني ليس هذا من موارد الرجوع إلى البراءة، فإن التكليف إن كان مشكوكا به مقامنا نزيل هذا، وإن لا في المقام فالوجوب كان مهرزا ليس بمشكوك به، كان يعلم بوجوب الخروج أنه يجب عليه الخروج إلى الحج للاستصحاب أو لأسالة السلامة، ويحتمل أن هذا الوجوب غير موافق للواقع لأنه في الواقع غير واجب باعتبار أنه تلف أمواله مثلا أو ابتلي بمرض. ما لم يحرز أنه كان معذورا فقد خالف التكليف الظاهري، ومخالفة التكليف الظاهري موجب للاستقرار، يعني لا فرق في الاستقرار بين مخالفة التكليف المعلوم والمقتوع له أو التكليف الثابت بأمر ظاهري. أيضا يوجب استقرار الحج، فإنه خالف وجوب الحج كان الحج واجبا عليه ظاهرا وقد خالفه ولم يثبت له عذر، فيشمله الروايات المتقدمة من أنه لو مات يموت إما نصرانيا أو يهوديا، فما ذكره قدس الله نفسه محل إشكال والمان. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو ارتفع بعض الشرائط في الأثناء ومع ذلك أتم حجه فهل يكون هذا مجزيا أو لا يكون مجزيا؟ في غير العقل تارة نفرض أنه جن في أثناء العمل وأتم حجه وهو مجنون، لا ينبغي الإشكال بأنه لا يجزي لأن التكليف ارتفع واقعا، وعمل المجنون لا يحسب لا يجزي. وأما إذا فرضنا أن المرتفع غير العقل من الشرائط أتم حجه وكان في أثناء العمل بعدما أحرم أتم حجه، ذكر أن العقل هو الاجتزاء بذلك. هذا أيضا لم نفهم له وجها صحيحا، يعني لم يظهر لنا وجه صحيح في كفاية هذا الحج عن حجة الإسلام، فإن الشرط المرتفع في الأثناء إما أن يكون شرطا من باب المزاحمة، يبتلي في أثناء الحج بواجب أهم من الحج بحيث لا بد له من رفع اليد عن الحج والإتيان بذلك الواجب، وهذا قلنا أنه لو كان من الأول أيضا لم يزر بصحة الحج، فكيف بأثنائه يكون مبنيا على الترتب؟ يجب عليه الإتيان بذلك الواجب الأهم ولكن لو أتى وتركه وأتى بالحج من الأول يحكم بصحة حجه إذا كان في الأثناء إذن كذلك الأمر واضح. وتارة نفرض أن الشرط كان من باب الحرج، إنما اعتبرنا ذلك لا لأخذه في موضوع وجوب الحج والاستطاعة، وإنما هو لدليل نفي الحرج كما ذكرناه بالنسبة إلى الرجوع إلى الكفاية، وقلنا إنه لا بد من أن يكون رجوعه رجوعا مع الكفاية، وإلا فلا يجمع عليه الحج لأنه موجب للعسر والحرج، والحرج منفي في الشريعة المقدسة. إذا كان الشرط هذا، فلو فرضنا أنه أتم أعمال الحج وبعد إتمامه أعمال الحج لم يكن له الرجوع إلى الكفاية بتلف أو غير تلف، سرقت أمواله، غصبه غاصب، فليس له الرجوع إلى الكفاية. إذا رجع لابد أن يسأل الناس ويعيش في غير رفاهه، هذا لا يزول بصحة الحج. إذا كان بعد الأمر ولو فرضنا أنه لو كان من الأول يعلم بذلك، يعلم أنه في اليوم العاشر من ذي الحجة يغصب أمواله أو يتلف أمواله، فلو حج ورجع يقع في حرج وزيق، لم يكن عليه الحج من الأول، لكن فرضنا أنه لم يكن عالما به، فخرج وحج ومن باب الاتفاق ارتفع هذا الشرط، فليس له الرجوع إلى الكفاية لأن أمواله غصبت أو تلفت. هذا لا يضر بصحة حجه، لأن هذا الاشتراط إنما من ناحية نفي الحرج، وقلنا إن نفي الحرج إنما هو من جهة الامتنان. أي امتنان في الحكم بفساد العمل السابق؟ فيمن على المكلف وأن حجك الذي حججته فاسد لا بد لك من الإعادة. نفي الوجوب من الأول فيه امتنان، وأما بعد العمل الحكم بفساده لا يكون هذا موجبا للامتنان، فلا يشمله دليل نفي الحرج فيحكم بصحة ذلك. وإذا فرضنا أنه في الأثناء ارتفع هذا، قد يفرض أن إتمامه حرجي وقد يفرض أن إتمامه ليس بحرجي كما هو في زماننا هذا، فإنه قد بذل ما بذل وأعطى ما أعطى، ففي أثناء العمل تلفت أمواله، غصبت أمواله، فيكون رجوعه رجوعا بغير كفاية، فإتمام الحج ليس بحرجي أيضا الأمر كما ذكرنا، يعني يتمه ويجب عليه الإتمام إذ ليس فيه أي حرج. المال الذي لا بد من صرفه قد صرفه ولا يحتاج إلى صرف مال آخر ليقع في الحرج، وأما إذا فرضنا أنه استلزم صرف مال آخر يوجب وقوعه في الحرج أيضا حاله حال بقية الشرائط، إذا ارتفع يكشف عن عدم الوجوب ولو بقاء في أثناء العمل، فكيف يمكن أن يقال إن هذا العمل الذي ليس بواجب يجزي عن حجة الإسلام؟ لم يظهر وجه للقول بالإجزاء. فالصحيح والتفسير أنه إذا كان الشرط مثل يعني ناشئا من جهة نفي الحرج ففيه التفسير الذي ذكرناه أن يكون بعد العمل أو في أثناء العمل.
اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنما ذكرناه في هذه التمتع من أنه لو لم يهج وأهمل في ذلك يستقر عليه الحج ويجب عليه الحج ولو مستكعا، وإذا مات ولم يهج يقضى عنه من تركته. لا يختص هذا بحج التمتع، بل يجري في حج القران وفي حج الإفراد وفي العمرة أيضا. من وجب عليه حج القران وحج الإفراد تجب عليه العمرة أيضا، فلو فرضنا أنه لم يأت بها يجمع عليه الاتيان بها ولو متسكعان، بإذا مات تقضى عنه. هذا الحكم ما لا إشكال فيه بالنسبة إلى حج القران وحج الإفراد، فإنه حج، والمذكور في الروايات إنما هو الحج ترك الحج، فيقضى من ماله إذا مات من صلب ماله. وأما بالنسبة إلى العمرة فقد يقال إنه لا دليل عليه إلا الإجماع، ومن جهة أنه متسالم عليه بين الفقهاء على ما صرح به صاحب الجواهر وغيره من أن الحكم لا يختص بالحج، وإنما يعم الحج والعمرة معا. والظاهر أنه يمكن استفادة هذا من نفس الأدلة من دون حاجة إلى الإجماع، فإن المذكور في كثير منها هو حجة الإسلام، الحجة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده، وهو من مباني الإسلام. بني الإسلام على خمس، لا يختص ذلك بالحج دون العمرة، بل المكلفون مختلفون، فمنهم من يؤمر بحج التمتع، ومنهم من يؤمر بحج الإفراد والقران مع العمرة. فالعمرة أيضا تعد من حجة الإسلام، بأنه مما أوجبه الله على المكلفين، وبني عليه الإسلام. فكلمة حجة الإسلام غير بعيد شمولها للعمرة أيضا، باعتبار أن العمرة أيضا واجبة على المكلف. ومع التنزل عن ذلك فقد سرها بها في سيئة زرانة بالعمرة، هذه السيئة مافية، وفرز في هذه السيئة ذكر أنه دين. شيخ قدس الله نفسه بإسناده عن ابن رعاب عن زرارة نبي جعفر عليه السلام قال: إذا أحسر الرجل بعث بهديه إلى أن أحسر، قلت: فإن مات فهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة. تقدم الكلام في هذه السيئة، وقلنا إن قول الرابي فهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة مطلق، يقيد بما دل من الروايات على أن العبرة بدخول الحرم. قال عليه السلام: يحج عنه، محل الاستشهاد هذه الجملة، فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة. قال: يحج عنه إن كان حجة الإسلام، ويعتمر إنما هو شيء عليه. هذه السيئة واضحة الدلالة على أنه لا فرق بين الحج والعمرة، الشيء الذي عليه على المكلف عليه أمران، عليه الحج وعليه العمرة. فإذا مات قبل أن ينتهي إلى مكة قيدناه قبل أن يصل إلى الحرم، بتلك الرمايات يجب أن يقضى عنه، بل لأنه عليه دين عليه، لأنه إنما هو شيء عليه، فحاله حال الدين. فهذه السيئة سرها فيها
بعدم الفرق بين الحج والعمره فاذا لا اشكال في عموم الحكم، وان العمره بل كالحج اذا فرضنا انه وجب عليه العمره حجت يعني بالوجوب الاصلي والا بالنذر وغير النذر اتكلم فيه، اذا كان واجبا عليه ولم يحج موضوع الكلام هذا، فان مات فهو محرم قبل ان ينتهي الى مكه قال يحج ان كان حجة الاسلام ويعتمر، انما هو شيء عليه. فيستفاد من هذه الصيغه انه لا فرق بين الحج والعمره، اي منهما لم يات به المكلف وكان واجبا بالاصل واصل الاسلام يجب ان يقضى عنه، فالحكم ما لا اشكال فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه يعني كرر هذه الجهه كانه اذا مات ولم يات بحجة الاسلام ولم يوصي بذلك يخرج هذا من اصل المال. كان مشتتيا ولم يهج ولم يوصي بالحج، ولكن علمنا انه كان مشتتيا ولم يهج يخرج هذا من اصل المال، والروايات الداله على ذلك كثيره. لباس معاذ بن مهران في المعتبرة قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يهج حجة الإسلام ولم يوصي بها وهو موصل، قال عليه السلام يحج عنه من صلب ماله ولا يجوز غير ذلك، لا بد من أن يخرج من ماله دين فيحج عنه. روى محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبو جعفر عليه السلام أن رجل مات ولم يهج حجة الإسلام ولم يوصي بها أيقضى عنه؟ قال نعم. روى رفاعة في المعتبرة قال سألت أبو عبد الله عليه السلام أن رجل يموت ولم يهج حجة الإسلام ولم يوصي بها أيقضى عنه؟ قال نعم. وغير ذلك الروايات كثيرة وكلها تدل على أن وجوب القضاء غير متوقف على الوصيه، بل اذا لم يوص ايضا يقضى عنه من صلب ماله ومن ترجته. ولكن هناك صحيحه اخرى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاويه بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي بأوصى أن يحج عنه قال إن كان سرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حجة الإسلام، أهل الاستشهاد هذه الجملة، ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا حجوا عاد. هذه الصيغة صيغة معاوية بن عمار قد يقال إنها معارضة لما دل على وجوب الإخراج من أصل المال، وفي مقام المعارضة لا أشكال في أن تلك الروايات متزافرة كثيرة ولا يبعد القطع بصدور بعضها يعني تواتر إجمالي، فهذه الروايات تطرح أو أنها بل فأول إما الترف إما التعبيد يحمل ولو على حمل بعيد، ولكن الظاهر أنه لا معارضة أصلا، فإن المفروض في هذه الرواية أنه لم يترك بمقدار ما يفي بتمام الحج، فقط بمقدار قدر نفقة الحمولة الدواب، وأما أكثر من ذلك فليس عنده مقدار نفقة الحمولة يعني مصرف الدواب التي يحتاج إليها في الحج، هذا المقدار عنده فقط، وأما الزائد على ذلك من مأكل ومسكن ومكتب وغير ذلك مما يحتاج إليه الحاج
ليس عنده، ومعلوم لا يجب عليه الحج، الورثة مختارون بين أن يصرفوا هذا المال في أنفسهم وأن يهجوا عنه ولو بالتكميل من أموالهم. فهذه الجماية أجنبية عن محل الكلام، وصدر هذه الجماية سر في رجل توفي وأوصى أن يهج عن، قال إن كان سرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب. ومن هذا يعلم أنه لا خصوصية للوصية ولو فرض أنه أوصى، إنه بمنزلة الدين الواجب، يعني يخرج من أصل المال سواء أوصى أم لم يوصى بذلك، بمنزلة الدين الواجب فيخرج من أصل المال ولو فرضنا أنه لم يوصى كما هو محل كلامنا. لا يحتاج الإخراج إلى الوصية، فلو لم يوصى أيضا يخرج بمنزلة الدين الواجب. فزيله في موضوع آخر أن ما تركه لا يفي بمصارف حجه، وإنما يفي بنفقة الدواب فقط، نفقة الحمولة، والأكثر من ذلك ليس عنده. حينئذ لا يجب على الورثة التكميل، بل لهم أن يأكلوا هذا المال ولهم أن يهجوا عنه ولو بالتكميل من عندهم، فلا حاجة إلى الترح ولا إلى التعويل، بل الرماية في نفسها غير ظاهرة في المعارضة. إذا فرضنا أنه أوصى بالهج ولم يقيد بأن يكون من الثلث كما لو أوصى بالدين، قال هجوا عني فلي أو يهجوا عني بعد ذلك، ولم يقيده بثلثه، حاله حال الوصية بالدين أيضا يخرج من أصل المال كما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار التي الآن بل ذكرناها، في رجل توفي وأوصى أن يهج عن، قال إن كان سرورة فمن جميع المال. والروايات أيضا متزافرة، منها صحيحة معاوية التي قرأناها أن من كان من أوصى أن يهج عن وكان الحج حجة الإسلام يخرج هذا من أصل ماله. صحيحة معاوية من عمار وغير هذه الصحيحة قد دلت على ذلك صريحا، والحكم أيضا على القاعدة، لأن الحج بمنزلة الدين والدين يخرج من أصل المال، أوصى أم لم يوصى لا خصوصية للوصية. وأما إذا قيده بسلفه فقال إن علي حجة الإسلام وأخرج هذا من سلفي، وأوصى بأمور أخرى أيضا من عمارة المساجد والمدارس والإنفاق على الفقراء والتعزية وغير ذلك، قراءة القرآن من الأمور المستحبة، جعل كل ذلك في سلفه. ذكر قدس الله نفسه أن الحج يتقدم على النوافل، وعلى ما أوصى به من النوافل يصرف الثلث في حجه، فإن بقي منه شيء الباقي يصرف في النوافل. لا يزاحم المستحب الواجب، الحج الواجب وحجة الإسلام على الفرد، لو كان الثلث وافيا بالجميع فلا إشكاله، يخرج منه الحج ويعمل ببقية الوصايا أيضا بإن كانت نافلة. وإذا فرضنا أن الثلث لم يفي بجميع هذه المصارف يبنى بالحج، وبعد ذلك إن بقي شيء فيصرف في بقية الموارد. الروايات في هذا المقام أيضا كثيرة مستفيدة، ذكر صاحب المصائل قدس الله نفسه روايتين من هذه الروايات هنا في كتاب الحج، والباقي ذكرها في كتاب الوصية، كأنه لو أوصى بحج وأوصى بأمور أخرى من النوافل يتقدم الحج على النوافل، والروايات مذكورة هنا. أما ما ذكره هنا روايتان فقط. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار والطريق صحيح، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بمال جميع هذه الروايات في الامرأة، الظاهر أنه قضية شخصية وروي بعدة روايات باقي الروايات أيضا في الامرأة، عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والإتق، فقال عليه السلام ابدأ بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة وفي الصدقة طائفة. بما أن الحج مفروض يتقدم على النوافل فيقدم الحج، فإن بقي شيء فيصرف منه في العتق مقدار في العتق ومقدار في الصدقة. أي هنا أيضا رواه محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك، إلى أن قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال ابدأ بالحج فإن الحج فريضة فما بقي فزعه في النوافل. الروايات في المقام كثيرة وأكثرها صحاح ومذكورة في كتاب الوصية كما ذكرنا، هذه الرواية أيضا الظاهر أنها معتبرة، فإن زكريا المؤمن وإن لم يوثق في كتب الرجال بل ذكر النجاشي أن حديثه مختلط حديث هذا الرجل، والمراد بالاختلاط كما ذكرنا في السابق يعني يروي عن الضعيف عن غير الضعيف عن الثقة وغير الثقة، لا يلتزم بالرواية من الثقة إلا أنه وارد في أسناد كامل الزيارات زكريا المؤمن، فالرواية أيضا معتبرة ونحن في غنى عن هذه الرواية. الروايات هنا متضافرة إلا أن الكلام في أن القاعدة ماذا يقتضي لو فرضنا أن هذه الروايات لم تكن. يقول معاوية بن عمار في بعض هذه الروايات التي ذكرها بأصحاب الوسائل في كتاب الوصية، يقول سألت أبا حنيفة عن ذلك قلت إن امرأة هلكت إلى آخره، فقال يقسم الثلث أثلاثا، يصرف ثلث في الحج وثلث في الصدقة وثلث في العتق، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال يصرف في الحج فإنه فريضة فإن بقي شيء فيصرف في المستحبات. بعد ذلك رئيس أبا حنيفة وراجعته وذكرت له ما ذكره أبو عبد الله عليه السلام، رجع أبو حنيفة عن بفاه. هكذا يقول معاوية بن عمار ظاهر الظاهر أن ما ذكره أبو حنيفة كان على طبق القاعدة، وإنما بل قبل تعبلا من الإمام عليه السلام، والقاعدة تقتضي التسليس يعني لو لم تكن هذه الروايات لا نلتزم بتقدم الحج على غيره، وذلك فإن الوجوب إنما هو يعني إخراج من الثلث إنما هو من جهة الوصية، أصل الحج يخرج من أصل المال أوصى أو لم يوصى كما ذكرنا، وأما تخصيصه بأن يخرج من الثلث نسبة الوصية إلى الحج والعتق نسبة واحدة، يعني معنى أنه أوصى بأن يصرف ثلثه في هذه الثلاثة، فطبعا يكون لكل واحد ثلث حسب وصيته، ومقتضى بنفوذ النسبية وبدوبه مقتضى بدوبه أن يصرف ثلث الثلث وهو تسع، يصرف يعني تسع أصل المال ثلث الثلث، يصرف الصدقة وتسعه يصرف في العيد، والباقي وهو التسع الباقي يصرف في الحج يكمل من أصل المال. وجوب الوصية الأمر بالوصية تابع لجعل الموصي، الموصي هكذا جعل تسع ماله للعتق وتسع ماله للصدقة وتسع ماله بل للحج،
ليس هنا مزاحمة ليقال إن الواجب في مقام المزاحمة يتقدم على المستحب. أي مزاحمة؟ أفرز أنه من الأول عينة، فلنفرز أن ثلثه 300 دينار سره، فقال 100 دينار تصدقوا عني و 100 دينار اعتقوا لي اقبلي ابنا و 100 دينار اعطوا للهد، فيكون وصيته ب 100 دينار. اذا فرضنا ان 100 دينار لا تفي بالهد فيكمل من اصل المال، لان الهد يجب من اصل المال. غاية الامر جعل هذا المقدار من ثلثه بحسب النتيجة كأنه بالنسبة إلى الهج لم يوصي، فيبقى تحت القاعدة أنه يخرج من أصل المال. فليس هنا يعني ليس هذا من باب المزاحمة ليقال إن الواجب يتقدم على غير الواجب بالمزاحمة فيكون معجزا عنه، بل بجوب هذا إنما هو من باب الإيساء، ونسبة الوصية إلى الواجب وغير الواجب على حد سواء. فلو لم يكن نص في المقام لكان ما ذكره أبو حنيفة وجيها لا بأس بذلك، يقسم الثلث بين هذه الثلاثة فيكون ثلث للعتق وثلث للصدقة وثلث للعتق حسب ما جعل الموسي. الموسي هكذا جعل، ولكن الروايات دالة على تقديم الحج وأنه يقدم الحج فيخرج الحج من الثلث، يخرج الحج من الثلث والباقي بل يلغى، يعني نوافل إذا بقي شيء من المال يصرف فيها وإلا فلا.
رب الذي غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله قل هو الله أحد الله سبحانه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكره في الحج الواجب أي يعني حجة الإسلام من أنها تخرج من أصل المال ومن تركة الميت أوصى بذلك أم لم يوصيه، يجري هذا في النذر أيضا. فلو كان عليك حج مصاب النذر ولم يف بنذره لعذر أو لغير عذر فيجب أن يقضى من تركته. يتكلم قدس الله نفسه في ذلك في الفصل الآتي في الحج الواجب بالنذر مفصلا، ويختار هناك أيضا ما ذكره هنا من لزوم إخراجه من أصل التركة، ويستدل على ذلك بوجوه، منها ما ورد في رواية الخشعمية من أن دين الله أحق أن يقضى، وهذه الرواية ضعيفة السند جدا غير قابلة للاستدلال بها على أنه قد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الصلاة والصوم. أيضاً اختار قدس الله نفسه أن مطلق الواجبات بأجمعها حتى الصلاة والصوم يخرج من الأصل، لأن دين الله أحق أن يقضى. قلنا أن هذه الرواية غير قابلة للاستناد إليها على أنه لا دلالة فيها. غاية الأمر أنه أطلق الدين على مطلق الواجب، بل إطلاق أعم، وليس هذا من الدين حقيقة. فما دل على أن الدين يخرج من أصل المال لا يشمل من ذلك بعدما لم يكن هو دينا حقيقة، وإنما هو استعمال للدين في هذا المقام، تشبيه تنزيل استعمال على استعمال أما من الحقيقة والمجاز يعني من العناية وغير العناية. فلا يمكن الاستناد بذلك على أن الدين يخرج، لا إشكال أن الدين هناك ينصرف إلى الدين المالي للناس ولا يشمل مثل ذلك.
و ایضا استدل على ذلك بالاجماع على ان كل واجب مالی یخرج من الاصل و الحج ایضا واجب مالی باعتبار انه يتوقف على صرف المال فيتمسك بالاجماع هذا ايضا لا يتم لان المراد بالواجب المالي ان يكون بذل المال بنفسه واجبا كالدين لا ان يكون الواجب متوقفا على صرف المال يعني يكون بذل المال وصرف المال مقدمة للاتيان بالواجب لم يثبت هذا بأي اجماع فالاجماع لم يثبت ولذلك لا يمكن التعدي من الواجب المالي مما يكون بنفسه مالا بل ثبوت الاجماع في مطلق الواجب المالي غير الديون ايضا محل كلام يعني لم يثبت هذا باجماع مثل الكفارات مثلا يجب عليه اتق رقبه او يجب عليه اطعام 60 مسكينا واجب مالي لم يدل اي دليل على وجوب اخراجه من اصل المال فهذا ايضا لم لا يثبت وقد يتمسك لذلك يجب كل ذلك نتكلم فيه مما بعد قد يتمسك لذلك لان النذر هو بنفسه يقتضي كون الحج دينا فان معنى قول الناظر لله علي ان اعمل كذا جعل هذا العمل في ذمته ومعنى جعله في معنى جعله في ذمته انه مدين لله سبحانه هذا ايضا لم يثبت ان معنى لله علي ان يكون مدينا كالدين المتعارف بل ليس الا كمثل اشتغال ذمته ببقية الواجبات مثل ان يقال لله على عليه صلاة صوم وغير ذلك من الواجبات يعني يجعل ذمته مشغولة بهذا العمل واما اعتبار الدين بالاعتباري ان يكون هذا مملوكا لله بالملكية الاعتبارية لا يثبت ذلك اذن لا دليل على الحاق الحج النذري بالحج الواجب بالأصل يعني حجة الإسلام فعلى ذلك لا موجب لإخراجه من أصل المال ومن صلب التركة لا دليل على ذلك بل يمكن أن يقال إن الروايات المتزافرة التي تقدمت جملة منها في أنه لو أوصى بحج فإن كان الحج حجة الإسلام وكان سرورة يخرج من أصل المال وإن كان غير ذلك فيخرج من السرس يمكن أن يقال إن إطلاق هذه الروايات بأجمعها يشمل الحج النذري أيضا فإن الذي يخرج من أصل المال بمقتضى هذه الروايات المتزافرة إنما هو حجة الإسلام فإن كان الموصى به هو حجة الإسلام فيخرج من الأصل إلا فيخرج من السرس فهذه الروايات أيضا تدلنا على أن الحج النذري لا يخرج من الأصل نعم لو أوصى به يخرج من سلسه بهذه الروايات بل لو لم تكن الروايات أيضا كان الحكم كذلك لأن الوسية في الثلث نافذة فإذا أوصى أن يخرج الحج النذري من ثلثه يجب العمل بذلك كسائر الوصايا فلا يحتاج إلى رواية مع أن الروايات موجودة في المقام ثم تعرض قدس الله نفسه لما إذا كان للميت حج واجب يعني حجة الإسلام وكان عليه خمس أو زكاة أو همامة فإذا كانت التركة بافية بذلك فلا إشكال وإذا فرضنا أن التركة غير بافية بذلك فهل يقدم الحج على ذلك على الخمسة بالزكاة أو لا يقدم يوزع ذكر قدس الله نفسه أن الخمسة بالزكاة قد يفرز انهما تعلقا بالعين والعين موجودتون، وقد يفرز ان العين طالبتون وقد انتقل الى الذمه فهو مدين للخمس والزكاه. اما اذا كانت العين موجوده في الخارج وغير طالبه فلا ينبغي الشك في تقدم الخمس والزكاه على الحج، والوجه في ذلك ظاهر، لان الحج يخرج من تركته، ومقدار الخمس والزكاه ليس من تركته، مال الغير ملك للغير، اما على نهو الاشاعه كما استظهرناه في باب الخمس، او من باب الشركه في الماليه كما استظهرناه في باب الزكاه. على كل حال مقدار من هذا المال الموجود الخارجي الميت وغير الميت شريكان في هذا المال، ليس تمام هذا المال للميت ومن تركته، حتى يقال إن الحاج يخرج من أصل التركة ومن صلب المال، ليس هذا بمال الميت. مقدار الخمس ومقدار الزكاة خارج عن ملكه ومال الغير، فلا يخرج الحج من ملك الغير، وإنما يخرج من ماله ومما تركه حين موته. هذا لم يترك هذا مال الغير، هذا واضح. و اما اذا فرضنا انه من قبيل الدين، تلف المال الذي تعلق به الخمس و تعلق به الزكاه، فانتقل الى ذمته فهو مدين للخمس و الزكاه، و في ذمته الحج ايضا. التزم قدس الله نفسه بالتوزيع، و نتيجه ذلك ان المال اذا كان وافيا بالجميع فيخرج الحج ويخرج الخمس ويخرج الزكاة، وإذا فرضنا أنه غير وافٍ فتبعا الحج يكون ساقطا، لأن الحج لا يبعث كلا ما يتعرض. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن المستفاد من الروايات أن الحج مقدم على الخمس والزكاة بل على مطلق الدين، وهذا أهم فريضة من فرائض الله، وبني الإسلام عليه كما بني على أربع غيره. يقدم الحج، فإن بقي شيء يصرف في الخمس أو الزكاة أو في دين آخر. الذي يدلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار، فقد فرج في هذه السيئة سأل الإمام عليه السلام، تقدمت هذه الرواية في كتاب الزكاة حين تعرضنا لهذه المسألة. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل مدين بالزكاة 500 درهم وعليه الحج أيضا، حجة الإسلام، فلم يترك إلا 300 درهم، فهذا المال لا يكفي ولا يفي بل بهما، لأن دينه هو 500 درهم وما تركه 300 درهم. قال عليه السلام نقل بالمعنى، قال عليه السلام يصرف هذا في الحج، أو اصرفه أو بلفظ آخر، أو ابدع بالحج من أقرب الأماكن، فإن فضل شيء فأعته أو فاصرفه في الزكاة. هذه الرواية صحيحة سندان وواضحة دلالة على أن الحج يتقدم على الزكاة، مع أن الزكاة دين على الفقراء. وأيضا له رواية أخرى معاوية بن عمار، في تلك الرواية فرز أن دينه 700 درهم وما تركه 300 درهم، لا فرق بين الروايتين إلا في هذا المقدار فقط، يعني ما ترك فرز في الصحيحة 500 وفرز في الرواية الثانية 700، ولا أثر لذلك. ناقش صاحب الجواهر قدس الله نفسه في سند الثاني، لأن السند ضعيف، ناقش في سند هذه الرواية. يكفينا الصحيحة الأولى. على تقدير ضعف روایت ثانیه و ظاهر ان روایت ثانیه ایضا غیر ضعیفه فان منشأ الضعف الذي ذكره قدس الله نفسه لا يخلو من احد امرين لم يتحرس اما من جهل ان في السند محمد بن عبد الله وهو محمد بن عبد الله بن زراره الذي روى عنه ابن فزال علي بن الحسن بن فزال وروى هو عن ابن ابي عمير في غير هذا المورد ايضا له روايات اما من جهد ان محمد بن عبد الله وهو محمد بن عبد الله بن زراره لم يوثق في كتب الرجال او من جهد ان طريق الشيخ الى علي بن الحسن بن فزال ضعيف كما تقدم غير مره فيه ابن الزبير القرشي علي بن الزبير القرشي ولكن تقدم سابقا ان ضعف الطريق الذي ذكره الشيخ لا يضر بصحة الرواية بعدما كان طريق النجاشي إليه إلى علي بن الحسن بن فزال صحيحا يكفي هذا فإن شيخهما واحد وهو عبد الماهد وهو الذي أعطى الكتاب إلى الشيخ وإلى النجاشي فالطريق صحيح غاية الأمر شيخ ذكر الطريق الضعيف ولم يذكر الطريق الآخر فمن هذه الجهة لا ينبغي الإشكال فيه يعني لو كان النجاشي راويا لهذه الرواية لحكمنا بصحته شيخ أيضا ينقله من أين الكتاب الذي ينقله النجاشي فالطريق صحيح والرواية معتبرة وأما محمد بن عبد الله زرارة فقد ذكر النجاشي ذكر النجاشي أن هذا يعني يرويه عن بعض من عن بعض الأكابر نسيبه يروي أنه قال إن محمد بن عبد الله بن زرارة أصدق لهجة من أحمد بن الحسن أحمد بن الحسن بن فزال وهذا يكفي في توثيقه لأن أحمد بن الحسن بن فزال ثقة وهذا أصدق لهجة من على ما نقله النجاشي فيكفي هذا في توثيق الرجل على أنه وارد في أسناد كامل الزيارة ويكفي هذا أيضا في الوثاقة على ما ذكرنا وكيف كان فلا يهمنا صحة هذا الحديث وعدم صحته باعتبار أن الرواية الأخرى الأولى صحيحة والظاهر أنه لا فرق بين الزكاة وغير الزكاة في هذه الجهة إذا لم تكن الزكاة وهي حق الفقراء حق الناس إذا لم تكن أهم يعني من الجهات الأخرى يعني لو مثله مثل الخمس فلا يقل أب نتعدنا من الزكاة إلى الخمس جزما ليس في الخمس جهة زيادة إنما جعل الخمس بدلا للزكاة على ما تقدم في الروايات فإذا كان الحج مقدما على الزكاة كان مقدما على الخمس أيضا هذا وقد تقدم في صحيحة بريد العجلي قبل أيام في مسألة من مات بعد دخول الحرم والإحرام أو مات بين الإحرام ودخول الحرم أو مات في الطريق قبل أن يحرم ورد في هذه السيئة سيئة بريد العجلي أنه إن كان سرورة يعني كان حجه حجة الإسلام ومات في الطريق قبل أن يحرم يجعل نفقته وزاده وجمله في سبيل الحج يأخذ ذلك ويسقط في سبيل الحج فإن زاد منه شيء وكان عليه دين يعطى لدينه وإن لم يكن له دين يعطى لورثته إذا لم يكن له وصية وإلا ففي غير الوصية صريح هذه الصيحة في أن الحاج مقدم حتى على الدين الشخصي على دين الناس إذا فرضنا أنه لم يحج حجة الإسلام ومات في الطريق قبل أن يصل إلى الحرم بعد احرامه لا يكفي هذا بل لا بد من اعطاء جمله ونفقته وزاده في الأرض مقدما على الدين بتسريه سلام الله عليه، إن زاد منه شيء يعطى للدين فإن لم يكن له دين أو زاد يعطى لورثته بعد الوصية بعد العمل بالوصية. فالظاهر أن ما ذكره بعضهم من أن الحج يتقدم على الخمس والزكاة إذا كان في الذمة فهو الصحيح، ولم يثبتنا أي إجماع أو غير إجماع على التوزيع أو غير ذلك من التوزيع، بل قيل بتقديم الدين على الحج، بعضهم قال كذلك ونتكلم فيه إن شاء الله.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي والله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الحج بمنزلة الدين ولا بد من إخراجه من أصل التركة، فإذا كانت التركة باقية بذلك فلا إشكال، وأما إذا فرضنا أن التركة قصرت ولم تفي بالحج أو بالعمرة. قد يفرض الكلام في حج الإفراد والقران مع العمرة فيهما فلا يفي فلا تفي التركة بهما معا، ولكنها تفي بواحدة منهما، إما العمرة أو الحج. ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في وجوب صرف التركة في أحدهما، فإن كل منهما واجب ويجب صرف المال فيه، ولا ينتقل المال إلى الوارث بمقداره كما في الدين. فهل يكون المكلف مخيرا بينهما أو أنه يتقدم الحج؟ قيل بتقدم الحج باعتبار أنه أهم من العمرة، فإذا فرضنا أنه لم يفي بهما معا ولا بد من صرف المال في أحدهما فيكون الصرف فيما هو أهم وهو الحج. والظاهر أنه لا موجب لأهمية الحج من العمرة، لا وجه لذلك، بل كلاهما سيان على حد واحد، كل منهما فريضة من فرائض الإسلام، وبني عليه الحج على ما تقدم، وبمقتضى الدليل يخرج كل منهما من الأصل، فليس هنا احتمال الأهمية في الحج بوجه، لا بد من أن يكون الاحتمال له منشأ صحيح، وليس هنا أي منشأ لأهمية الحج من العمرة بعدما كان كل منهما فريضة إلهية. وعلى تقدير تسليم ذلك فرضنا أن الحج أهم من العمرة، فهذا إنما يتم فيما إذا كان المكلف بنفسه لا يتمكن من الجمع بينهما فيجب عليه الإتيان بأحدهما، فإن المورد مورد للتزاحم فقط، فرضنا أنه لا يتمكن منهما معا، يعني من يجب عليه حج الإفراد أو حج القران مع العمرة المفردة لا يتمكن من الجمع بينهما، وأما أنه من الإتيان بأحدهما فهو متمكن منه. في مثل ذلك لو كان الحج محتمل الأهمية أو مقطوع الأهمية فيتقدم على الآخر لا محالة،
على ما تقتضيه القاعدة في موارد التزاحم من أن محتمل الأهمية يتقدم على غيره، ولكن مقامنا ليس كذلك، فإن الميت كان متمكنا منهما معا وقد استقر في ذمته كلاهما، ولكن المال لا يفي بذلك. هنا المال يبقى في ملك المالك ولا بد من صرفه في أحدهما. أي أثر للأهمية ذي المقام؟ الأهمية إنما تفرز في التكليف، وأما هذا المال فلا ينتقل إلى المارث، كونه أهم بالنسبة إلى نفس الميت لا أهم بالنسبة إلى صرف المال فيه. نعم، لو كان أهم بالنسبة إلى صرف المال فيه أيضا لكان هذا الكلام له وجه على تقدير الاهتمام. يعني يلزم على الوصي أو على الوارث أو على من بيده الأمر، أي شخص كان ولو انتهى إلى الحاكم الشرعي، فيجب عليه صرف هذا المال في الحج أو في العمرة. فالحاصل أنه لا أهمية في المقام. نعم، لو كان التكليف بصرف المال في أحدهما أهم من الآخر لا بأس به، لكن بالنسبة إلى صرف المال هما سيان، فما ذكره قدس الله نفسه من التخيير هو الظاهر، يصرف في أحدهما ويترك الآخر. ولو فرضنا أن المال لا يفي لا بالحج ولا بالعمرة، ولكن يفي بجزء من الحج وبجزء من العمرة كالتواف مثلا، فهل يجب صرف هذا المال في التواف أو لا يجب صرفه في التواف؟ ذكروا أنه لا موجب للصرف في التواف. مثلا فإن ما ورد في الروايات هو صرفه في الحج أو العمرة، وأما الصرف في بعض الحج أو في بعض العمرة فلا دليل له إلا قاعدة الميسور، وقاعدة الميسور غير تامة في الواجبات الارتباطية. مثلا استثنوا إلا ما عمل به المشهور ليكون جابرا على كلام في ذلك إذن، فهذا غير واجب لا يجب صرفه، بل يصرف إذا كان له دين في الدين، وإن لم يكن له دين فينتقل إلى الوارث في غير مقدار الوصية لو كان عنده وصية. وأما بالنسبة إلى حج التمتع، فإذا فرزنا أن المال وفى بحجة التمتع فهو، ولو فرزنا أنه لم يفي بحج التمتع ولكن يفي بالحج فقط دون العمرة أو بالعمرة فقط دون الحج، فهل يجري فيه ما تقدم من التخيير من أن يصرف هذا المال في العمرة أو الحج، أو يصرفه في الحج فقط لاحتمال أهميته، أو لا يجب الصرف بل ينتقل إلى المرتبة المتأخرة فيصرف في دين أو يعطى للورثة إن لم يكن له دين؟ ذكر بعضهم أنه يصرف، يعني لا يبعد وجوب صرفه في الحج. أما بالنظر إلى القاعدة الأولية فلا يجب الصرف في شيء منهما لما تقدم، لأن التبعيض لا دليل عليه. حج التمتع عمل واحد، العمرة والحج عمل واحد وواجب ارتباطي، وإن كان بينهما بل يكون المكلف محلل فالإحلال متوسط بالبين، ولكنهما عمل واحد وواجب بوجوب واحد، والتبعيض يحتاج إلى دليل. ما دل من الدليل إنما دل على صرف المال في حجة الإسلام، وهو المركب بالنسبة إلى النائي، وهو المركب من العمرة والحج. فبالنسبة إلى البعض لا دليل عليه إلا قاعدة الميسور، وهي غير تامة كما ذكرناها، ولكن قد يقال بالوجوب باعتبار وجود نص في المقام يستفاد من يعني استفيد من هذا الناس وجوب الصرف للحج ومضمون هذه الرواية أنه يسأل الإمام عليه السلام مثلا يسأله عن رجل أو امرأة أوصى أن يسرف تركته في الحج ولم يفي بذلك، يقول إني سألت أبا حنيفة وغيره من الفقهاء بعض الفقهاء سألتهم عن ذلك أنهم لا يفي بالحج فحكموا بالتصدق عن الميت، قالوا تصدق بهذا المال ليرجع ثوابه إليه، إن لم يمكن في الحج ففي أمر آخر. ذلك يقول فتصدقت بالمال إلى أن لقيت أبا جعفر عليه السلام الباقر سلام الله عليه فسألته عن ذلك، فقال عليه السلام إن كان بافيا بله بالحج من مكة لازم عليك ذلك، وحيث إنك مزمون الرواية صرفته صدقة فأنت زامن، وإن لم يكن وافيا بذلك فلا بس بالتصدق بالمال. فاستفيد من هذه الرواية أنه يجب صرف هذا المال، وإن كان أوصى بعد التمتع يجب أن يصرف هذا المال في الحج على تقدير عدم كفايته لحج التمتع، فيعلم من ذلك أنه لا بد من صرف المال في حج الإفراد أو القران إذا لم يكن بافيا بحج التمتع. أوصى إلي رجل قال أوصى إلي رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه أو أمرني أن أحج بها منه، إما هو بنفسه أو أنه يحج شخص آخر، والظاهر أنه أحج بقرينة الزي، فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه إلى أن قال فلقيت ليس أبا جعفر، فلقيت جعفر بن محمد عليه السلام في الهجرة، فقلت له رجل مات وأوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه أو أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكفي للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها، فقال عليه السلام ما صنعت؟ قلت تصدقت بها، قال زمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، الحج من مكة حج الإفراد وحج القران، ليس عليه زمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، ما يحج به قرينة على أنه أحج بها يعني أستاجر لها حجا، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك زمان نعم ما تصدق، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت زامن. فهذه الرواية استدل بهذه الرواية أنه يستفاد منها أنه إذا لم يتمكن من حج التمتع فينتقل إلى حج الإفراد أو حج القران، إذن لو فرضنا أن تركت في المقام في محل الكلام لم يفي بحج التمتع أي العمرة والحج معا، لا بد من أن يصرف في الحج فقط، فيكون الحج مقدم حج الإفراد مثلا يقوم مقام حج التمتع، ولكن لا يمكن الالتزام بذلك. أما أولا فإن هذه الرواية ضعيفة في نفسها وغير قابلة للاستدلال بها،
فإن هذه الرواية رواه الشيخ قدس الله رواه السدون قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد كما في التهذيب والفقيه علي بن مزيد وفي الكافي علي بن فرقد أين هذه الرواية. ولكن الظاهر أن ما ذكره الشيخ وما ذكره السدون هو صحيح، لأن الكافي روى في غير هذا المورد عن محمد بن لا هذه الرواية رواية أخرى رواه عن محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد في مورد آخر، فالظاهر أنه هو علي بن مزيد لا علي بن فرقد، ونسخة الشيخ والصدوق هو الصحيح. كيف ما كان علي بن مزيد وعلي بن فرقد أيما كان لم يوثق ولم يذكر في كتب الرجال، مجهول لم يعلم أنه من هو علي بن مزيد، وكذلك علي بن فرقد له صحة ما في الكافي، فالرواية ضعيفة سندان لأن الراوي مجهول فلا يمكن الاستدلال بها، وعلى تقدير الإغماز عن السند الدلالة أيضا غير ظاهرة، يعني حكم المقام، فإن مورد الرواية هو الوصية. لا يبعد دعوى أن الوصية بالحج بحج التمتع إذا لم يمكن يصرف في الأقرب، قالوا إن الأقرب هو التصدق، لا شك في أن الحج أقرب إلى حج التمتع من التصدق، يعني أوصى أن يصرف هذا المال في شيء يرجع ثوابه إليه، فإن أمكن في صرفه في نفس ما عينه فيتعين، وإلا فالأقرب في الأقرب، لأنه باق في ملك الميت بالوصية ولا ينتقل إلى الوارث، فلا بد من العمل بوصيته. فإذا كان العمل بالوصية ممكنا فيعمل به، وإن لم يمكن ففي الأقرب والأقرب، لا يبعد دعوى أن حج الإفراد أقرب إلى مقصود الموصي من التصدق إلى الفقراء فيصرف في حج الإفراد، فتكون الرواية على القاعدة، يعني لو لم تكن الرواية إذا لا يبعد الالتزام بذلك. وأين هذا من محل الكلام؟ محل كلامنا أن المال لم ينتقل إلى الورثة ويخرج من أصل المال فيسرف في الدين أو يسرف في الحج، الحج كالدين، وإن لم يمكن يسقط ينتقل إلى الأقرب لا موجب له، بل ينتقل إلى الوارث. إذا فرضنا أنه لم يمكن، فالتعدي من مورد الوصية الذي هو مورد الرواية إلى محل كلامنا، وهو أن الخروج من الأصل على طبق القاعدة، التعدي من ذلك يحتاج إلى دليل، وليس عندنا أي دليل. مقتضى الأدلة السابقة أن الترك يصرف في الحج وما كان واجبا على المكلف، حج الإفراد لم يكن واجبا على المكلف، إنما كان الواجب عليه لأنه مفروض بحسب الروايات، لأنه دين عليه، الذي كان مفروزا وكان دينا عليه وحجة الإسلام، وأما يعني حج التمتع، وأما حج الإفراد فلم يكن مفروزا ولا دينا عليه، فبأي موجب يصرف هذا المال فيه؟ فالظاهر أن الوجوب يسقط فينتقل المال إلى الوارث، أو إذا كان له وصية يصرف في وصيته ونحو ذلك. والحمد لله أولا وآخرا.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من استقر عليه الحج وذكرنا أنه يخرج من أكل تركته إذا كان له مال وكان مصرف الحج مستغرقا للمال وحيث لا يزيد على مصرف حجه فلا يجوز للوارث أن يتصرف في هذا المال بأي تصرف كان قبل أداء الحج. وأما إذا فرضنا أن المال يفي بالحج ويبقى منه مال مقدار أيضا ذكر أن الأحباب عدم جواز التصرف في هذا المال ما لم يعد الحج. نعم إذا فرضنا أن المال واسع كثيرا ويزيد على مصرف الحج بكثير فيجوز لهم التصرف في هذا المال بمقدار يبقى ما يفي للحج. فهنا صورتان، تارة نفرض أن التركة لا تفي بأزيد من مقدار الحج، يعني مقدار الحج مستغرق للمال وحكم الحج وحكم الدين، ليس للميت مال أكثر من دينه أو أكثر من مصرف الحج. وتارة نفرض أن المال أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. أما في الصورة الأولى فلا ينبغي الشك في أنه لا يجوز للوارث التصرف في هذا المال، لأن المستفاد من الآية المباركة وكذلك من غير واحد من الروايات أن مرتبة الإرث متأخرة عن الدين من بعد وصية يوصي بها أو دين. وكذلك الروايات أيضا كذلك أول ما يبدأ من تركة الميت بكفنه ولوازم تجهيزه وبعد ذلك الدين وبعد ذلك الوصية وبعده الإرث. فمرتبة الإرث متأخرة عن مرتبة الدين، فليس لهم التصرف في هذا المال لأنه لم ينتقل إليهم مقدار الدين. وهذا على ما هو الصحيح والمستفاد من الآية والروايات أن أصل الانتقال والإرث إنما هو بعد الدين، فمقدار الدين لم ينتقل إلى الورثة أصلا، بل هو باق على ملك الميت بلا مانع من ملكية الميت. الميت مالك لهذا المال لم يورث شيئا، فالمارث وغير المارث بالنسبة إلى هذا المال على حد سواء، كما أن غير الوارث ليس له أن يتصرف في هذا المال، الوارث أيضا ليس له أن يتصرف في هذا المال لأنه لم ينتقل إليه. هذا هو الوجه الصحيح، لأن الإرث إنما هو بعد الدين ومقدار الدين لا ينتقل إلى المارث من الأول. نعم للمارث بل لغير المارث أيضا أن يؤدي الدين من مال آخر من غير تركة الميت، فيرتفع الموضوع موضوع الدين فينتقل إلى الوارث لا محالة، لأنه لا موضوع الإرث إنما هو بعد الدين. فإذا انتفى موضوع الدين إما بأداء الوارث أو بأداء غير الوارث أو بإبراء الدائن، فرضنا أن الدائن أبرأ الميت عن دينه ففرغت ذمته من الدين ينتقل المال إلى الوارث. هذا على ما هو الصحيح واضح. وكذلك على القول الآخر من أنه ينتقل جميع المال إلى الوارث ولكن يكون مقدار الدين حقا للغرماء، فللغرماء وللتبيان حق في هذا المال. أيضا الأمر كذلك إذا فرضنا أن جميع هذه التركة متعلق لحق الغير وهو الدائن واحدا كان أو أكثر، فليس للوارث أن يتصرف في هذا المال ولو فرضنا أنه ملكه وانتقل إليه، إلا أنه متعلق لحق الغير، التصرف في متعلق حق الغير كالتصرف في ملك الغير.
فلا یجوز له التصرف فی ذلک و هذا ظاهر. و اما اذا فرضنا ان المال یزید علی مقدار الدین ففی مثل ذلک لا مانع من التصرف، و الوجه فی ذلک جواز التصرف فی هذا المال، الوجه فی ذلک ان الصحیح كما ذكرنا ان مقدار الدین لم ينتقل الى الوارث من الاول وهو ملك للميت، ولكن الظاهر انه من قبيل الكلية في المعيّن لا يتعين في شخص ماله، لا بد من اداء دين الميت من ماله من اي مال كان. فاذا كان هذا من قبيل الكلية في المعيّن فالمال بشخصه منتقل الى الوارث، ولكن الميت يملك في هذا المال مقدارا كليا يطبقه الوارث على ما يشاء من هذه الأموال. فإذا كان من قبيل الكلي في المعيّن فلا مانع من التصرف في الشخص إذا كان مقدار الكلي باقيا في ماله، كما في غير المقام من موارد الكلي في المعيّن. لو فرضنا أنه باع صاعا من سبرة معينة فملك المشتري من هذه الصبرة صاعا، لا يمنع هذا من تصرف البايع في هذا المال إلى مقدار يبقى صاع من صبرة فهو ملكه. فالقاعدة تقتضي جواز ذلك، والسيرة القطعية قائمة على ذلك. إذ لو فرضنا في الخارج أن أحدا يموت وليس عليه دين فلا شك في أن هذا من الفرد الشاذ النادر، لعله يوجد في عشرة آلاف أو مائة ألف رجل واحد يموت وليس عليه دين. المسري وغير المسري في هذه الجهة لا فرق بينهما، من يموت مدين لا محالة لأحد بشيء ولا أقل من مهر زوجته مثلا أو غير ذلك من الديون. والسيرة القطعية قائمة على جواز تصرف الوارث في المال من دون ملاحظة أن في هذا المال ملكا للميت وهو مقدار دينه. لا يتوقف الورثة من الأول إلى يومنا هذا، ولو كان الأمر أنه لا يجوز التصرف لكان هذا زاع وشاع وكان من البديهيات. فالسيرة القطعية قائمة على جواز التصرف في هذا المال إذا كان المال زائدا على مقدار الدين، فبمقتضى السيرة يجوز التصرف في ذلك أيضا. والمات مقدس الله نفسه. ومنهم من ذهب إلى عدم الجواز حتى فيما إذا كان المال أكثر من التركة، ولعله مبني على أن يكون المال متعلقا لحق الغرماء، وبما أنه لا تشخص في الأموال فكل جزء من المال متعلق للحق فلا يجوز التصرف فيه. ولكن هذا بعيد من حيث أصل المبنى، لأننا ذكرنا أن الظاهر من الآية والروايات أن الميت هو المالك، يملك كليا في هذا المال، وليس للغرماء حق في هذا المال لا على نحو الكلي ولا على نحو الشخص. فالظاهر هو الجواز. والمات مقدس الله نفسه فصل بينما إذا كان المال كثيرا جدا وما إذا لم يكن كثيرا جدا، ولو فرضنا أنه زائد على مقدار الدين. ولم يظهر وجه لهذا التفصيل، يعني الاحتياط فيما إذا كان المال زائدا على مقدار الدين، ولكن إذا كان المال واسعا جدا فيجوز بلا احتياط. لم يظهر وجه الفرق بين صورتين إلا إذا فرضنا أنه قدس الله نفسه قد تمسك في الجواز بالسيرة یعنی لا یرا انها جا من باب القاعده ولا من جهت النفس على ما نبین، بل انما را ذلك من جهت السیره، فهین ازین یمکن ان یقال ان السیره انما دلت على الجواز فیما اذا کان المال واسعا جدا، و اما اذا زاد على الدین بمقدار قلیل فليس هنا سیرتون، فلذلك الاهوات انه لا يجوز التصرف فيه. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه من الفرق لعله مبني على ان حكمه بالجواز من جهة قيام السيرة، فحينئذ يقتصر على القدر المتيقن. واما اذا كانت القاعدة تقتضي ذلك كما ذكرنا باعتبار ان ملك الميت انما هو كلي في المعيال، فلا فرق بين الواسع وغير الواسع. هذا ما تقتضيه القاعده. السيره العمليه القسيه. واما النص الوارد في المقام فذكروا ان الناس دل على الجواز، وهي الصحيحه والموثقه، الصحيحه البزنطي وموثقه اسحاق ظاهرا. قدس الله نفسه بإسناده عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد بن أبي عميس جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام. رووا هذه الرواية. هكذا قال أنه بعدما سأل أنه عن رجل يموت ويترك عياله وعليه دين أينفق عليهم من ماله، قال عليه السلام إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع برثته بجميع دينه فلا ينفق، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. إن كان يستيقن أنه محيط بجميع المال فليس له مال أزيد من مقدار دينه فلا ينفق، وإذا كان لا يستيقن ذلك فلا بأس بأن يصرف من المال فيبقى مقدار دينه. هذه الموثقة بزهد الدلالة على الجواز فيما إذا كان المال أكثر من الدين من غير فرق بين أن يكون واسعا وما إذا لم يكن واسعا. ومنزيد هذه الرماية يعني مثله بعبارة في الجملة بينهما فرق. قال إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. ذكروا أن هذا صحيحة البزنطي رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناس. هذه الرواية رواها الكليني قدس الله نفسه والشيخ والصدوق، ولكن الظاهر أن هذه الرواية مرسلة وليست بصحيحة، فإن الموجود في الفقيه مثل ما في الوسائل، فإن كان هنا نسبه للشيخ، الموجود في الفقيه ابن أبي نصر بإسناده أنه سئل عن رجل يموت، بإسناد ابن أبي نصر بإسناده أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين. وأما التهذيب الكافي بإسناد له بكلمة له، هنا صاحب الوسائل ينقل عن الشيخ بإسناده ليس كذلك محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر بإسناد له، وهكذا في رواه الكليني. فعلى كل حال ابن أبي نصر هو لا يرويها عن الإمام عليه السلام حتى يقال إن الرواية صحيحة، وإنما رواه بإسناده، وما هو إسناد ابن أبي نصر مجهول لنا، فالرواية تعتبر مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها ولا وجه للتعبير بالصحيحة. صحيحة البزنطي يرويها عن بل مع الواسطة لا بلا واسطة، ولا ندري أن الواسطة من هو، بل ظاهر أن المسؤول هو الإمام عليه السلام أنه سئل عن رجلين، بعيد أن البزنطي يروي. مال واسطة شخص آخر، فكيف ما كان العمدة هي الموثقة التي دواها، بله الموثقة التي دواها عبد الرحمن بن الحجاج، رواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، التعبير بموثقة من جد حسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج، فالعمدة هذه الموثقة. وأما رواية البزندي فهي في حكم المرسلة باعتبار أن إسناد البزندي مجهول، ولا يعلم أن الراوي ومن أخبر البزندي بذلك من هو. ثم تكلم قدس الله نفسه بعد هذا، فإذن الصحيح عدم الفرق بينما إذا كانت التركة واسعة جدا وما إذا لم تكن. العبرة بزيادة، إذا علم أن التركة زائدة على الدين، بل إذا شك في ذلك إذن كما هو ظاهر الكلام، لأن الأصل عدم يعني استغراق الدين التركة، يعني يختصر على القدر المتيقن من الدين. فإذا يجوز يعني للوصي ولمن بيده الأمر أن يتمكن أن ينفق من هذا المال على بلده الصغار أو غير الصغار من وسط المال، يعني من أصل المال، فالمانع إنما هو الاستغراق. فإذا لم يكن مستغرقا جاز التصرف، سواء إن كان المال واسعا جدا أم لم يكن واسعا جدا. ثم تكلم قدس الله نفسه في حكم إقرار الوارث بالحج الذي هو في حكم الإقرار بالدين، وكذلك أتف عليه، يعني في جمل الكلام أتف عليه الإقرار بالنسب. لو أقر أن له أخا، فرزنا أن الوارث بل أخوان، وأحدهما يعترف بأن رجلا آخر شخصا آخر أيضا أخ لهما، تعرض لحكم ذلك. الكلام يقع تارة في الدين وأخرى في النسب. أما بس يا أخوان بس يا أخوان
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أقر الوارث بوجوب الحج على الميت، فأنه قد استقر في ذمته الحج ولم يحج، كان إقراره نافذا بالإضافة إليه، فيجب عليه إخراج الحج من حصته. فإن كان وافيا به فهو، وإن لم يكن وافيا به لا يجب عليه تتميمه من ماله ومما يملكه من الإرث أو من غير الإرث. وإذا أقر بالدين فالحكم كذلك، إذا فرضنا أنه أقر بالدين على الميت وأنكره الوارث الآخر أو لم يعترف به ولو بأن يقول لا أدري، أيضا الحال كذلك، يوزع الدين على التركة ويجب عليه الإخراج من حصته ولا يجب عليه تتميمه من ماله الآخر. ونزيل ذلك، أي نزيل الإقرار بالدين والإقرار بالحج، ما إذا أقر بوارث آخر وأنكره الوارث الآخر أو لم يعترف به ولو من جهة جهله، كما إذا انحسر الوارث في أخوين مثلا واعترف أحدهما بأن لهما أخا ثالثا،
ایدن الامر کذالک یجب علیه اداء حصت المقرر له مما ورثه بالنسبه ولا یجب علیه التتمیم، یعنی لا یجب علیه ان ینصف ما یأخذه. طبعا اذا کان المارث اخوین ینصف المال بینهما فهذا النصف الذي يصل اليه لا يجب عليه ان يقسمه مع الاخ المقرر له، بان يكون الربع له والربع للاخر، بل يعطي حصته من هذا المال وهو الثلث تبعا بمقتضى اقراره. اولاد الميت ثلاثه، فاذا كان الاولاد ثلاثه فلكل منهم ثلث المال، فما اخذه المقر يعطي ثلثه للمقرر له ويكون الثلثان له. ذكر قدس الله هنا ان القاعده وان كان هي الاشاعه تقتضي الاشاعه، ما تلف يتلف منهما وما بقي يكون لهما لانهما اخوان، ولكن بمقتضى النص لا يجب عليه اعطاء الزائد على الثلث، وانما يعطي الثلث للاخ المقرر له فيبقى لهما الثلثان، مع انه باعترافه هما شريكان بالمال. هذا ملخص ما ذكره في هذه المساله. فهنا عده فروع، تاره يقع الكلام في الدين واخرى في الهج، في الاعتراف بالهج الذي يلحق بالدين، فان حكم الهج حكم الدين بعينه وايضا دين. وثالثا يقع الكلام في الاقرار بالنسب. اما بالنسبه الى الدين فمقتضى ما ذكرناه من ان المستفاد من الايه المباركه وكذلك من الروايات الظاهر من قوله عليه السلام يبدا بالكفن ثم بالدين ثم بالوصيه ثم الميراث، ان الميراث متاخر مرتبه اما ذكر قبله. فبحسب ظهور الحال يكون بل يكون المستفاد من الآية والروايات أن الدين بمنزلة الكلي في المعين. في هذا المال الذي تركه الميت لا ينتقل شيء إلى الوارث إلا بعد الدين، فيكون مقدار الدين مستثنى من هذا المال ويكون من قبيل الكلي. ولو فرضنا أنه تلف مال من الميت بعد موته فضلا عن ما قبل موته، لو فرضنا أنه مات فتلف المال مقدار من المال إما بتلف سماوي أو بغصب غاصب أو بغير ذلك بإتلاف متلف، تلف المال لا ينبغي الشك بمقتضى الآية المباركة وبمقتضى الروايات، ولا الظاهر انه لم يشك في ذلك اذن احد في ان الدين يخرج من بقيه المال، وان الارث انما يكون بعد الدين. وهذا اقوى شاهد على انه من قبيل الكلي في المعيار لا من قبيل الاشاعه، يعني لا يحسب شيء من التالف على الميت. فلو فرضنا انه كان يملك 1000 دينار وعليه دين 100 دينار فتلف نصف المال قبل القسمه وقبل الارث قبل اداء الدين، نصف المال تلف بتلف سماوي نفروز، كان له اغنام مثلا ماتت الاغنام او كانت له دار انهدمت، فنصف المال تلف. لا بد من اخراج الدين من بقيه المال، فإن الإرث بعد الدين، يعني إطلاق الآية المباركة والروايات يشمل ما إذا كان المال بعض المال تلف بعد موت الميت. فكيف ما كان، فعلى ذلك على أن دين الميت من قبيل الكلي في المعيّر. فإذا فرضنا أن الوارث اعترف بأن للميت دينا ولكن الوارث الآخر أنكره أو لم يعترف به، ايضا نفرض انهما اخبان فاحد الاخبين اعترف بدين والاخ الاخر انكر او لم يعترف واظهر الشك فلا ادري ان الدين له دين او لا فياخذ المنكر او غير المعترف ياخذ نصف المال باعتبار انه لم يثبت دين على الميت والنصف الآخر يأخذه المعترف فعلى ما ذكرناه من أنه من قبيل الكلي في المعيار لا بد أن يعطي تمام الدين تمام الدين يخرج من حصته ويكون له الباقي بمقتضى اعترافه فإنه لا يرث شيئا ما دام الدين موجودا وفرضنا أنه من قبيل الكلي في المعيار غاية الأمر أنه إذا أدى الدين فالباقي يكون ميراثا يعني الذي أخذه الأخ وهو النصف يشترك هذا فيه فله الرجوع إليه وأخذ مقدار حصته يعني نصف الباقي بعد الدين فهذا لا يرث شيئا ما دام الدين موجودا بل يجب عليه أداء تمام الدين وبعد ذلك يكون الباقي عنده وما أخذه أخوه المنكر أو غير المعترف يكون مشتركا بينهما فله حق المطالبة إذا فرضنا أنه ينكر غصبا وعدوانا فله المقاصة يمكن أن يقتص من أمواله الأخرى يأخذه مقاصة وإذا فرضنا أنه معذور في لعباه واقعا لا يعتقد أن الميت مدين لا يعلم به أو يعلم بعدمه فليس له التقاط وله إقامة الدعوى عليه فإن أمكن إثباته يأخذه منه إلا فرق فالقاعدة تقتضي أداء لزوم أداء الدين من تمام ما ترك نعم لا يجب عليه تتميمه من مال آخر إذ لا يجب على المارث أداء دين الميت من مال آخر هذا واضح و اما بالنسبة إلى ما ترك إذا فرضنا أن مرتبة الإرث متأخرة فليس له أن يرث نصف المال والدين باقي فيكون الواجب عليه إخراج تمام المال فإن كان هنا إجماع على الخلاف كما قيل فهو والظاهر بل المقتوع أن الإجماع لا يتم وإلا فليس لنا مناص من الالتزام بما تقتضيه القاعدة مضافا إلى ذلك يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار أيضا هذه الموثقة ظاهرة في لزوم أداء الدين من حصة المقر المقر لابد له من أداء الدين من حصته شيخ السدون قد نزل الله نفسه بإسناده عن ابن أبي عميد عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية معتبرة في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال عليه السلام يلزمه ذلك في حصته في عبارة الوسائل كتب يلزم ذلك في حصته ولكن الموجود في الأصول يلزمه ذلك في حصته أي الدين يلزمه في حصته ظاهره تمام الدين يلزمه في حصته لا بعض الدين المقدار الذي يأخذه الدين يكون لازما عليه لازما له فيلزمه في حصته ذكر صاحب الوسائل قد نسأل الله نفسه أن الشيخ حمل هذه الرواية أنه يلزمه بالنسبة في حصته بالنسبة لما يأتيه أي لرواية أخرى التي دلت على ذلك وليست هناك رواية أخرى معتبرة تدل على ذلك إلا رواية ضعيفة مضافا إلى ضعف السند الدلالة أيضا غير ظاهرة ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب ابن بهب الذي قيل في حقه إنه أكذب من في البرية عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال إنه يلزمه أو يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله إلى آخر الرواية محل شاهدنا هذه الكلمة يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله هذه الرواية من جهة ضعف السند لا يمكن الاعتماد عليها حتى يكون موجبا لرفع اليد عن ظهور الموثقة السابقة على أن دلالته غير ظاهرة فإن الظاهر من هذه العبارة أنه لا يجب عليه التتميم من ماله الشخصي يلزمه في حصته بقدر ما ورث يعني المقدار الذي ورثه يعطي لكن الزائد على ذلك بالنسبة إلى مال آخر كان ملكا له من غير ناحية الإرث لا يجب عليه الأداء قال عليه السلام لو صحت الرواية أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث يعني المقدار الذي ورثه يعطيه الاثنين ولا يكون ذلك في ماله كله ليس في جميع ماله فهذه الرواية مضافة إلى ضعف السند دلالتها أيضا ضعيفة ولا موجب للخروج عن ظاهر الرواية بعد كونها على طبق القاعدة لون النص إذا كنا نلتزم بذلك فإن الدين من قبيل الكلي في المعجل وليس للوارث شيء ما دام الدين موجودا فإذا فرضنا أن الوارث الآخر لا يعترف بالدين فهذا يعترف اعترافه ماذن في حقه منابض فمعناه أنه ما دام الدين باقيا لا يرث من هذا المال شيء فلا بد من أداء الدين من نفس المال هذا كلامنا في الدين فأما الحج فإن كان وافيا وافيا وإن لم يكن وافيا يعطي مقدارا من الدين فطبعا بل لا يجب عليه كما في هذه الرواية الضعيفة لا يجب عليه تتميمه من ماله الآخر وأما بالنسبة إلى الحج أيضا فرض قدس الله نفسه أنه إذا اعترف بالحج حكم الحج حكم الدين يكون نافذا في حصته فإن كان وافيا فهو وإن لم يكن وافيا لا يجب عليه التتميم بل يجب عليه دفع حصته بناء على أنه من قبيل الكلي في المعين كما ذكرنا فالحكم ظاهر يعني حال الحج حال الدين يجب على المارث المعترف أن يعطي مقدار الحج من حصة بل من مما ورثه ولو فرضنا أنه يحيط بجميع ما ورثه يعني لا يكون هنا نسبة بل لابد من إخراج مقدار الحج من أصل المال والإرث يكون بعد ذلك ولكن بناء على ما ذكره من أنه يخرج بالنسبة بمقدار حصته يخرج على هذا التقدير لا موضوع لما ذكره قدس الله نفسه إن لم يفي لا يجب عليه التتميم من بقية ماله كيف يمكن الوفاء لنجزين إذا فرضنا أن الحج يخرج بالنسبة يعني من تمام المال فلو فرضنا أن الوارث أخوان كل منهما أخذ نصفا من المال ومقدار الحج يخرج من المجموع من مجموع المال فيكون نصف مصرف الحج على هذا الأخ والنصف الآخر على الأخ الآخر كيف يمكن فرض أن هذا واضح بالهج حتى يقال إن لم يفيه لا يجمع عليه التتويم؟ فهذا لا فرض له. مقدار الهج إنما هو في مجموع هذا المال، يعني بالنصفين معا، فتبعا يكون ما عنده وافيا بنصف مصارف الهج لا بتمام الهج، فلا يكون وافيا دائما، يعني لا يمكن فرض الوفاء. ففي هذه الصورة ماذا يفعل بهذا المال؟ يدفعه لأي شيء. في الدين، بما أن الدين وجوب كل جزء جزئين له حكم مستقل، يعني انهلالي، من كان مدينا لأحدين مدين عليه بدرهمين ثم بدرهمين ثم بدرهمين، ليس هنا ارتباط بين الدراهم. فيمكن أن يعطي بمقدار حصته، يعني يعطي نصف الدين فيبقى نصف الدين مثلا، أو يعطي ثلثه أو أكثر. وأما في الحج يخرج الحج من حصته، إذا فرضنا أنه غير باف بالحج يخرج، ماذا يفعل بهذا المال؟ ومن هنا قد يقال وقيله، قد يقال بأنه لا موضوع للحج يتصرف فيه، لا موجب للدفع، بل ينتقل إليه كما في المسألة التي نذكرها بعد. إذا فرضنا أن التركة لم تفي بالحج يكون إرثا، فإن المانع إنما هو الحج، فإذا لم يمكن فينتقل إلى الوارث. ولكن الظاهر أنه لا موجب لذلك، بل مقدار الدين كما ذكرناه، وإن لم يكن على نحو الكلية في المعين، يعني مع التنزل عن ذلك، مقدار الدين لم ينتقل إلى الوارث من الأول. فلنفرض أنه مثل الوصية إشاعة، فالمقدار الذي في مال المقر لم ينتقل إليه بالإرث، بإنما هو ملك للميت وباق على ملك الميت، ومقدار أيضا باق على ملك الميت في من أخذ مقدارا من المال وهو غير معترف بالبلعان. يعني مجموع هذين المالين، الميت يملك مقدارا من هذا المال ويملك مقدارا من ذلك المال، المجموع يفي بمصارف الحج. غاية الأمر الآخر إما غاصب أو غير غاصب معذور، لا يعطي ما يملكه الميت لعدم اعترافه بالحج. كيف يجوز لهذا الوارث أن يتصرف في هذا المال؟ بل يكون هذا ملكا للميت، ولا بد من الصرف في جهات الميت بوجه من الوجوه، الأقرب فالأقرب. الحج لا يمكن على الفرض، ولا موضوع للإرث حتى يرثه الوارث، فيكون باقيا على ملك الميت، لا بد من الصرف في جهاته مع اليأس، بل عن الأخذ عن الأخذ، يعني مع اليأس عن الصرف في الهج، فلا يمكن لعله بعد ذلك الأخذ الآخر إذا يعترف فيعطي، أو يمكن أن يوجد متبرع فيعطي بقية الهج بقية المصارف، وهذا يزمه إليه إذا أمكن ذلك فهو، وإلا يسرف في جهات الميت. هذا في الهج. وأما بالنسبة إلى الوارث، لو اعترف أحد الوارث بوارث آخر، ذكر قدس الله نفسه أن القاعدة تقتضي الإشاعة، ولكن الناس دل على عدم الإشاعة، وأنه يجب على المقر أن يعطي حصته من ماله، ولا يكون هو شريكا في تمام المال، كأنه قدس الله نفسه. هكذا تخيل أن هذا من باب أن المال المشترك إذا تلف منه مقدار ولو بغصب غاصبين يكون الباقي مشتركا بين الشريكين، ولا يختص أحدهما بشيء دون الآخر. هذا معنى الإشاعة. فلو فرضنا ان رجلین یشترکان فی مال و غصب غاصب مقدارا من هذا البال باعتبار انه مال زیدین لا یکون هذا موجبا لاختصاص الباقی بالشریک الاخر مثلا نفرض المال 100 دینار مشترک بین شخصین والغاصب غصب 50 دینار بعنوان انه مال زیدین احد الشریکین تقسیم الغاصب لا اثر له یأخذ مقدارا و یبقی مقدارا للآخر بل یکون المغصوب محسوبا علیهما والباقی ایضا محسوبا علیهما کأنه قدس الله نفسه تخیل ان الاقرار بالاسم من هذا القبیل فإذا اقر احد الاخوین بوجود اخ ثالث ما اخذه الاخ غیر المعترف او المنکر یکون محسوبا علیهما والباقی ایضا یبقا لهما فالقاعدتو تقتضی التنصیف هذا النصف الباقی ینصف بین المقر والمقر له ولكن الظاهر ان الامر ليس كذلك انما خرج عن القاعده بالنص ولكن الظاهر ان القاعده لا تقتضي الاشتراك بالمقام والنص ضعيف لا يعتمد عليها لانه عين هذا النص الذي ذكرناه روايه وهب بن وهب في زيد هذه الروايه النص ضعيف لا يعتمد عليه ولكن القاعده لا تقتضي الاشاعه في المقام بل مقتضى القاعده هو ذلك ان ياخذ المقر الثلثين ويدفع الثلث الى المقر له ونتكلم فيه ان شاء الله
يا كان عبد الله كان سعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما جاء قدر بعث الورثه بدين او بحج او اقر بنسب لآخر ولم يعترف لآخر او انه انكره كما اذا كان الوارث اخوين فاعترف احدهما باخ ثالث بانه ايضا ابن للميت وهو اخوهما تقدم الكلام في الاقرار بالدين والحج وقلنا ان الظاهر انه يخرج من تمام حصته اذا كانت الحصته باقيه ذلك ولكن بعد اداء الحج او بعد اداء الدين يكون الباقي من التركه ما عنده وما عند المنكر او غير المعترف يكون تركه مشتركه بين الجميع فله إقامة الدعوى على الآخر ومطالبة حصته على موازين القضاء وإذا فرضنا أنه غاصب وعالم بالحال ومع ذلك لا يعترف فيجوز له التقاص من أمواله على ما دلت عليه غير واحد من الروايات من جواز التقاص من الظالم والجاهد الذي ينكر ماله واما بالنسبه الى الاعتراف بالنسب فلو اعترف بوجود وارث اخر مشترك مع الاخوين مثلا من باب المثال فذكر قدس الله نفسه ان القاعده تقتضي الاشاعه ولكن على خلاف القاعده نلتزم لأن المقر يدفع له حصته حصة المقر له مما أخذه ولا يكون شريكا منه في تمام ذلك
ففي الفرز المزبوط يعني كان الوارث أخوين بعد تقسيم المال نصفين المقر يعطي ثلث ما بيده إلى المقرنة لا أنه يعطي نصفه. ذكرنا تارزاً الكلام في التقسيم مع الغاسل وهذا بحث طويل عريض، وأن الغاسل لا يجوز التقسيم ولا ينفذ معه فلو كان المال مشتركاً بين اثنين، وقد أخذ الغاسب نصف هذا المال بعنوان أنه مال زيد لا يختص هذا بزيد، بل يكون التالف لهما ويكون منهما ويكون الباقي لهما للشريكين، ولا أثر لنية الغاصب ولتقسيمه بأن هذا المال يأخذه بعنوان الشخص الآخر أحد الشريكين، بل قاعدته تقتضي الإشاعة. وأما في مثل الإقرار بالنسب القاعدة لا تقتضي الإشاعة، بل يعطي المقر حصة المقر له بالنسبة. هذا هو مقتضى القاعدة. وأما الناس الوارد في المقام فضعيف جدا كما تقدم في سنده وهب بن وهب الذي قيل إنه أكذب من في البرية، كيف يمكن الاستناد إلى هذه الرواية في الحكم بخلاف ما تقتضي القاعدة؟ لو كانت القاعدة تقتضي الاشتراك لازم الالتزام بالإشاعة والاشتراك، ولا أثر لهذه الرواية، لا يترتب عليها أثر لأنها ضعيفة جدا فلا يمكن العمل بها لو تمت دلالتها، وفي دلالتها أيضا مناقشة. تقدم الكلام في هذه الرواية. وأما القاعدة حيث إنما تركه الميت مشترك بين الورثة في كل واحد واحد من الأنبار، فلو فرضنا أنه ترك بستانا وترك دارا وترك كتابا ومالا ونقدا نقودا أو حيوانا فرزا، كل ما تركه كل فرد فرد مشترك بين جميع الورثة، يعني هذا الفرس نصفه لأحدهما والنصف الآخر للآخر، الشاة أيضا كذلك نصفها له ونصفها له، وهكذا من الأنبار. فكل مال تركه الميت ينتقل إلى وارثه مشاعا، إذا فرضنا أن الوارث ولدان وأخوان، ولدان للميت وهما أخوان، فتبعا نصف هذا المال له من كل ما ترك والنصف الآخر للأخ. فإذا اعترف أحدهما بأن لهما أخا ثالثا فمعناه أنه يعترف بأن كل مال من هذه الأموال ثلثه له، مقتضى اعترافه هكذا، فيكون المنتقل إلى المقرر ثلثا من المال، وللأخ الثابت أخوته أيضا ثلثا، فكل مال للمقرر له ثلث وللمقرر أيضا ثلث. هذا مقتضى إقراره، يعني حال المقرر له حال المقر، كما أن للمقر ثلثا كذلك للمقرر له ثلثا. بعد ما فرضنا أن هذا المال قسم قسمين بين الأخوين، فمعنى الاعتراف أن المال الذي بيد الأخ المنكر أو غير المعترف ثلث ذلك المال للمقر له، وثلثه للمقر، وثلثه للأخ نفسه، كما أن ما أخذه المقر أيضا كذلك ثلثه له وثلثه لأخيه الثابت أخوته وثلثه للمقرر له، فكل من الثلثين للمقرر له ثلث، وللمقرر ثلث، وللأخ الآخر ثلث. فإذا كان هذا الذي أخذه ثلثه لنفسه وثلثه لأخيه على الفرد، ثلثه للمقرر له لا أزيد من ذلك، وما هو للأخ فرضنا أنه بالقسمة انتقل إليه فكان ثلث الأخ الذي عنده له وثلثه الذي عند الأخ للأخ، بين هذين الثلثين بالترازي بينهما قسم المال. فلنفرض المال دنانير، هكذا نفرض أن المال الموجود للميت 60 دينارا مثلا، فقسم بين الأخوين كل منهما أخذ 30 دينارا. المقر يعترف بالأخ الثالث، ما معنى اعترافه؟ أن 30 التي أخذها 10 منها له و10 منها لأخيه و10 منها للمقرر، كما أن 30 التي عند الأخ أيضا 10 للأخ و10 للمقر و10 للمقرر. إذن 10 التي للمقر عند أخيه يكون التبادل بين هذه 10 والعشرة التي للأخ عنده، فطبعا يكون له 20، لا يجب عليه إلا أداء 10 دنانير للمقرر. فالقاعدة تقتضي أن يعطي حصته مما أخذه، لا أن يكون شريكا معه في المال، يعني يقسم 30 بينه وبين الأخ كما في التقسيم مع الغاصب بين المقام، والتقسيم مع الغاصب بون بعيد. هنا الذي تلف منهما، والذي بقي لهما، وأما في المقام فحق الأخ المقرر له الثلث في كل واحد من التركات، فلم يقره إلا على أن هذه 30 عشرة منها للمقرر، ولم يقر أن 15 منها للمقرر. فبمقتضى الإقرار يعطي حصته مما أخذه، وهذا هو الذي تقتضيه القاعدة من دون حاجة إلى نسين. ولا يقاس ذلك، بل بالتقسيم مع الغاصب الفرق بينهما ظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه أن التركة إذا لم تكن وافية بالحج الذي يجب أن يخرج من أصل المال والحج والإث بعد الحج، فإذا فرضنا أن تركته لا تفي بمقدار الحج مصرف الحج في مثل زماننا هذا، فلنفرض أنه معتا دينار الحج الميقاتي، وما تركه الميت 50 دينارا، قطعا لا يفي بالحج ولا يمكن أن يحج بهذا المال. فماذا يكون تكليف هذا المال؟ ذكر الماتم قدس الله نفسه أن الأخبار أنه ينتقل إلى الوارث، ولا يجب التصدق بهذا المال من قبل الميت، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه. فإن الذي يكون مانعا عن الإرث ومتقدما على الإرث إنما هو الحج، والمفروض أن هذا غير ممكن، لا يمكن الحج من هذا المال، فلا يكون مانع من انتقال المال إلى الوارث بعد عدم وفاء التركة بالحج. ولا يقاس ذلك بالدين، على ما تقدم ذكرنا أن الدين إنهلالي، لا يمكن أن يفرض أن التركة لا تفي بالدين، تفي بمقدار من الدين، فيجب. فلنفرض أنه مدين لزيد ب1000 دينار وترك 500 دينار ويعطى 500 دينار في دينه، و یبقى الباقی و اما الحج فهو امر ارتباطی لا يمكن فيه التبعید فإذا كان المال لا يفي بالحج فلا يكون هنا مانع فيرجع ما ترك الميت لوارثه على ما تقتضيه الآيات والروايات الاستثناء إنما كان في مقدار الحج وهذا الاستثناء غير موجود في المقام وحتى تقدس الله نفسه بأن يتصدق بهذا المال وذلك يقول لما في الخبر عن الصادق سلام الله عليه ذكرنا هذه الرواية قبل أيام أو يومين هي ذكرنا أنه رواية علي بن فرقد أو علي بن مرشد أو مزيد عن له على اختلاف النسخ يعني الكافي والتهذيب على كل حال قلنا الرواية ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها على أنها خارجة عن محل كلامنا لأن الرواية إنما وردت كما ذكرنا في الوصية رجل أوصى بتركته أوصى هكذا يسأل الإمام عليه السلام أوصى أن يصرف تركته في حج ويحج عن مضمون الرواية فيقول فإذا لا يفي المال بالحج فسألت أبا حنيفة والفقهاء بالكوفة فقالوا تصدق بها فتصدقت بالمال فسأل الإمام عليه السلام فأجابه بأنك ضامن إذا أمكن أن تحج بهذا المال من مكة وهو أقرب البلد يعني أقل مسربا من جميع التقادير واستذهلنا منه حج الإفراد إذا أمكن ذلك فيجب وإلا تتصدق إذا كان هذا واقعا فأنت ضامن لهذا المال وإلا لم يمكن لم يفي المال بذلك فتتصدق هذه الرواية ذكرنا أنها ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها لكن بما أن موردها الوصية فهو على طبق القاعدة لا يحتاج إلى رواية لأن الوصية يوجب أن لا ينتقل هذا المقدار إلى الوارث فإن الإرث إنما هو بعد الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين فإذا كان هذا المال بالوصية لم ينتقل إلى الميت وباقي على ملك الميت كيف يمكن تصرف الورثة في هذا المال وينتقل إليهم بل لابد من صرفه في جهات الميت لا مال الأقرب فالأقرب ولا شك في أن حج الإفراد أقرب إلى حج التمتع فيجب صرفه في حج التمتع في حج الإفراد فإن لم يمكن ذلك فيتصدق بالمال ليصل ثوابه إلى الميت ممكن الشخص ممكن أن باب الوصية باعتبار أن الميت إنما أراد أن يصل ثواب هذا المال إلى نفسه فأبقاه في ملكه غاية الأمر أنه عين له مصرفا خاصا معناه بس يتنقل أغسر بجد الجهات ميت على أقرب ذلك قلت لأن باب الوصية رجعك أن لا تفي بالحج فلم يبقى هذا في ملك الميت لأنه إنما يبقى في ملك الميت ما إذا فرضنا أنه واقع بالحج لأن الخارج هو الحج فإذا لم يكن وافيا بالحج فلا مانع من الانتقال إلى الوارث بمقتضى الإطلاقات من الآيات ومن الروايات أن ما ترك الميت فلوارثه الخارج هو الحج فإذا لم يفي بمصارف الحج فلا يجب إخراج شيء ينتقل إلى الوارث فأما في الوصية فبمقتضى الفهم العرفي وهذا لا يختص بالمقام لو فرضنا أنه أوصى أن يصرف ثلثه في تعمير جامع أو في تعمير حسينية أو مدرسة ولم يمكن ذلك خرب المسجد ووقع في الجادة أو الحسينية لا ينتقل هذا إلى الوارث بل يصرف في بقية الجهات الأقرب في الحج الأقرب وذلك للقرينة العامة بأن اختيار الموسي هذا الفرد لأنه أقرب في نظره، وإلا فهو باق في ملكه ولا بد من الصرف في جهاته. فلو فرضنا أنه لم تكن رماية بالمقام كما أنه كذلك، لأن هذه الرماية وجودها كالعدم رماية ضعيفة بل لا يعتنى بها، القاعدة تقتضي هذا. وأما مورد بحثنا القاعدة تقتضي خلاف ذلك، يعني عمومات وإطلاقات تقتضي انتقال المال إلى الوارث الخارج مقدار مصرف الحج. إذا فرضنا أنه غير موجود فلا يشمله دليل المخصص فيرجع إلى الإطلاقات. بقي الكلام فيما إذا احتمل الوارث أن المال يفي بمصرف الحج بعد ذلك، يمكن في السنة الآتية لعله تكون الأجرة قليلة، أو لعله يوجد هنا من يتبرع بالزائد، فهل يجوز لهم التصرف في هذا المال بعد فرض عدم كفايته لمصرف الحج في هذه السنة أو لا يجوز ذلك؟ فيه كلام نتكلم إن شاء الله.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن التركة إذا لم تكن وافية بالحج فترجع إلى الوارث، لأن المانع إنما هو الحج المستثنى هو مسرف الحج. فإذا لم يكن وافيا بالحج فلا دليل على الاستثناء، فيرجع إلى عمومات ما تركه المجد لوارثه من كتاب وسنة، فيكون المال مالا للوارث لعدم شمول دليل الاستثناء لمثل ذلك. ولكن احتاج قدس الله نفسه أن يتصدق عنه من جهة الخبر الوارد في المقام، وتقدم الكلام في هذا الخبر. المذكور في الخبر على ما ذكرناه أنه يسرف في الحج من مكة، فإن لم يمكن ذلك يتصدق. ولا ندري كيف تمسك قدس الله نفسه بهذا الخبر في لزوم التصدق، مع أن الإمام لو صدقت الرواية حكم بالضمان على تقدير التصدق، فكان اللازم عليه على تقدير أنه يعمل بهذا الخبر الضعيف أن يفتي بمضمون الخبر أنه يسرق من أقرب الأماكن وهو نفس مكة، فإن لم يمكن ذلك أيضاً يتصدق. وظاهر العبارة أنه إذا لم يتمكن من الحج فيتصدق للخبر عن الصادق عليه السلام فذكر الخبر، يعني مضمون الخبر لا ينطبق على ما اختاره قدس الله نفسه من أنه عند عدم التمكن وعدم كفاية التركة للحج يتصدق عنه. هذا غير مذكور في الرواية، فللإمام عليه السلام لو صدق الخبر منع عن التصدق وحكر بالإمام. ولكن الرواية ضعيفة كما ذكرنا وغير قابلة للاعتماد عليها، فالمتبع في نهجين ما تقتضيه القاعدة. ذكرنا أنه مقتضى القاعدة الرجوع إلى الأمومات، ونتيجة ذلك أن التركة ترجع إلى الوارث. وأما الرواية فموردها الوصية، وفي مورد الوصية إن تم ما ذكرنا من القرينة العامة والظهور عرفان
في أنه من باب تعدد المثلوب، وأن الموسي حينما يوصي بشيئين لأمر معينين مقصده منع الوارث عن الإرث بإبقاء هذا في ملكه والسر في جهاته، ولكن يعين جهة خاصة فهذا مطلوب ثان، فلو فرضنا أنه لم يمكن يصرف في جهات أخرى الأقرب في الأقرب كما ذكرنا. إن تم هذا في الحج وفي غير الحج، لو فرضنا أنه أوصى بقراءة التعزية في بلد معين ففرضنا أنه لا يمكن قراءة التعزية في هذا البلد فينتقل إلى قراءة التعزية في بلد آخر لأنه الأقرب إلى غرس الموسي. فإن تم ذلك فهو فلا بد من العمل بالأقرب فالأقرب، فلا بد من العمل بالوصية حينئذ. وإذا منعنا عن ذلك إما كليا أو في بعض الموارد وقلنا إنه لم يثبت تعدد المطلوب، يدخل هذا في كبرى مال لمالك لا يمكن إيصاله إليه. وفرق بين الوصية والحج، فإن المستثنى إنما هو الحج الذي هو مصداق للدين من بعد وصية يوصي بها أو دين، فمقدار الدين الذي يكون منه الحج أيضاً لا ينتقل إلى الوارث. فلو فرضنا أن هذا لم يفي بالحج فلا يكون داخلا في الآية المباركة من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا دين ارتباطي لا دين استقلالي، فحيث إنه لا يفي به فلا يكون مستثنى فيبقى تحت الإطلاقات من الآيات العديدة المتعددة. ومن الرمايات يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وغير ذلك من آيات الإرث، فأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فينتقل المال إلى الوارث. وأما بالنسبة إلى الوصية المستثنى نفس الوصية لا الموصى به من بعد وصية يوصي بها أو دين، فإذا أوصى الميت بشيئين الإرث يكون بعد الوصية، يعني يبقى هذا في ملك المالك. فهذا مستثنى سواء أمكن صرفه فيما أوصى به أو لم يمكن صرفه فيما أوصى به. الوصية مستثنى الإرث إنما هو بعد الوصية، بمعنى أن الموصي أبقى هذا المقدار في ملكه بوصيته. وعين له مثلثا خاصا افرز تعدد المثلوب ام لم نفهم، وكان على نحو وحدة المثلوب على يهال ملكه وعين له مثلوبا. فإذا لم يمكن ملك للمالك لا يمكن إيصاله إليه لأنه فيما عينه غير ممكن، ولن يعين شيئا آخر يصرف هذا فيه، فلا بد من التصدق حينئذ على ما استفيد من بعض الروايات من أن المال إذا لم يمكن إيصاله إلى صاحبه يتصدق به، يعني يكون حكمه حكم مجهول المالك، وإن كان المالك معلوما لكن مال لا يمكن إيصاله إليه فيدخل تحت هذه الكبرى. فعلى كل حال لا موجب في باب الوصية في المقام وفي غير المقام من الوصايا لا موجب للرجوع إلى المعرف بعد أن يكون الاستثناء بنفس الوصية من بعد وصية يوصي بها أودي، يعني مقدار الوصية لا ينتقل إلى المعرف بعد ذلك. أي شيء يعمل مع هذا المال أمر آخر لا بد من اتباع القواعد. فالنتيجة أن باب الوصية لا يقاس بباب حجة الإسلام التي يتخرج من أصل التركة وأصل المال، فإن المستثنى هنا نفس الحج ونفس الدين. فإذا فرضنا أن دليل الاستثناء لم يشمل ذلك لأنه لا يفي بالحج ترك مئة دينار والحج كله نفل نفرز مئة دينار فإذا كان لا يفي به فهذا غير داخل في دليل الاستثناء فيدخل تحت العمومات وأما في الوصية فمقتضى الاستثناء أن مقدار الوصية لم ينتقل إلى الوارث عدم التمكن من صرف الوصية يعني من صرف المال الموصى به فيما أوصى به لا يوجب انتقالا إلى الورثة بل يبقى هذا في ملك الميت إذن يكون من المال الذي لا يمكن إيصاله إلى مالكه والحكم هنا التصدع كل مال لا يمكن إيصاله إلى مالكه يتصدع به عن المالك فهذا يدخل تحت تلك الكبرى فإن خذ الله نفسه ذكر أنه إذا لم يكن التركة موفية بالحج الذي ذكر أنها تنتقل إلى الوارث باعتبار أن دليل الاستثناء لا يشمل ذلك فلو فرضنا أنه يحتمل في السنة الآتية مثلا أن تكون باقية بالحج باعتبار أن مصارف الحج مثلا فلنفرض أنها تكون قليلة من جهة بعض الجهات الخارجية أو يحتمل أن يوجد متبرع فيتبرع ببقية المال المقدار الموجود من التركة وإن كان لا يفي بالحج لكن المتبرع يتبرع ويكمل ويتممه فيفي بالحج فهل يجب عليه إبقاء على الورثة؟ يجب عليهم إبقاء هذا المال إلى أن يتبين الأمر أو يجوز لهم التصرف في المال باعتبار أن المال لا يكفي للحج والمستثنى ما يكون موفيا للحج فيتصرفون في هذا المال ولا يجب عليهم الانتظار إلى السنة الثانية أو ما بعدها اختار قدس الله نفسه أنه لا يجوز التصرف ولا يبعد أن يكون نظره في ذلك إلى ما هو المعروف من أن الشك في التكليف إذا كان من بقية الجهات جهات الموضوع من شرائطه وغير شرائطه مورد للبراءة وأما إذا كان من جهة الشك في القدرة لا يدري أنه قادر على ذلك أو غير قادر لا تجري أسارة البراءة هناك فلا بد له من الاحتياط حتى يثبت العدل فكأنه قدس الله نفسه جعل هذا المحل الكلام من مصادق تلك الكبرى فالورثة يشكون في أنهم متمكنون من صرف هذا المال في الحج أو أنهم غير متمكنين من ذلك فلا تجري البراءة في أمثال ذلك بل يجب عليهم الاحتياط بإبقاء المال حتى يثبت العهد ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك فإن هذا شك في الحكم الوضعي لا في الحكم التكليفي لم يتوجه تكليف نشك في قدرتنا على الامتثال وعدم قدرتنا على الامتثال نشك في انتقال هذا المال إلى الوارث أو بقائه في ملك الميت إذا كان وافيا بالحج فهو باق في ملك الميت ولم ينتقل إلى الوارث وإذا لم يكن باقيا فليس باقيا في ملك الميت من بعد ما تركه الميت لوارثه ينتقل إلى الوارث فشك في ملكية هذا المال أن المالك لهذا المال من هو المالك هو الميت أو المالك هو الورثة على تقدير الكفاية المالك هو الميت وعلى تقدير عدم الكفاية المالك هو الوارث فحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب الاستصحاب الاستقبالي يعني إذا لم يكن التركة وافية فعلا و شککنا فی وفاها بعد ذلك نستطب عدم المفایل الاخر لا یوجد متبرعون بعد ذلك ولا تكون الاجرت فی ما بعد اقل من الاجرت فی هذا اليوم الوفا امر حادث لا ندری فعلا فی هذه السنه لا تفل ترکت بالحج نشک انه فی السنه الاتیه او ما بعدها من السنین هل تکفی ترکت بالحج ام لا تکفی مقتضى الاستصحاب عدم الکفایه و هاجا موضوع للانتقال للوارث فیحرز الموضوع بمقتضى الاستصحاب فیجوز للوارث ان يتصرف في هذا المال نعم لو فرزنا انهم تصرفوا في هذا المال و بعد ذلك وجد المتبرع او بعد ذلك في السنة الاتيه كانت الاجره قليله يستكشف بذلك ان الاستصحاب لم يكن مطابقا للواقع كان حكما ظاهريا فيكون المتصرف في هذا المال ضامنا ولا بد له من التدارك هذا امر اخر الكلام في الجواز وعدم الجواز مقتضى الاستصحاب ان هذا المال ملك للميت فاذا ظهر ان الاستصحاب كان مخالفا للواقع وفي السنه الثانيه يوجد متبرع او تكون الاجره قليله فالتركه وافيه فحينئذ يجب التدارك والمتصرف يكون ضامنا لهذا المال امر اخر والحمد لله رب العالمين. يا كن السعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام أن من استقر عليه الحج ومات ولم يحج فيخرج ذلك من تركته فيكون مقدما على الإيش فمنزلته منزلة الدين. وقال الكلام في أن الذي يخرج من التركة أجرة الحج ما هو مقداره؟ هل يعطى الحج من البلد أو أنه يكفي من الميقات؟ شو المسيقى؟ إذا فرزنا أنه مات من عليه الحج فتبرأ متبرعا فحج عن الميت إما أنه حج أحد عن الميت تبرعا أو استأثر أحدا للحج عن الميت تبرعا فسقط الحج عن ذمة الميت فالمال ينتقل إلى الوارث بلا إشكال. فإن منزلة الحج بمنزلة الدين إنما يمنع عن الإرث ما دام موجودا من بعد وصية يوصي بها أو دين. فإذا فرضنا أن الدائن أبرأ المدينة عن دينه فلا يبقى الميت مدينا وما تركه فلوارثه بمقتضى الآيات والروايات. أو فرضنا أنه أدي دينه من قبل شخص آخر إما مجانا أو بجهد من الجهات من الصدقات المستحبة بل في بعض الموارد من الزكاة أيضا ينتقل المال إلى الميت. فالذي يمنع عن الحج ويكون مقدما على الحج إنما هو الدين أو الحج على تقدير وجوده. وأما لو فرضنا أنه انتفي ولم يبقى فهذا تركة تركه الميت وليس عليه دين فينتقل إلى الوارث لا محالة. فإذا فرضنا أنه مات وعليه حجة الإسلام وفي ذمته لا بد من الإخراج من تركته فهل الواجب الحج من البلد أو الحج من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكة، أو أن هنا تفصيلا إن كان المال واسعا فمن بلده؟ لإلا فمن الأقرب فالأقرب إلى بلده يعني، وإن لم يمكن هذا أيضا فمن الميقات، أو أنه إذا كان متمكزا وسع المال فمن بلده وإلا فمن الميقات، بعد لا يعتبر الأقرب في الأقرب. هذا القول الأخير كأنه لم ينسب إلى أحد، ولكنه نسب احتمالا بربما كلام كما كلمات وربما يحتمل قول ثالث. فكيف ما كان فهذه أقوال المسألة الذي ينبغي أن يقال. إن محل كلامنا هو الحج الواجب على الميت الذي مات ولم يحج، ولا بد من الإخراج من تركته من تركة الميت ويخرج من صلب المال على ما تقدم. محل كلامنا خصوص هذا الفعل. ولم يرد في المقام أي نفس في ذلك، وأن الحج الذي على الميت ويخرج من أصل ماله، ما هو المقدار الذي يخرج من أصل ماله؟ المقدار الذي يفي بالحج البلد أو بالميقات أو الأقرب إلى الأقرب، ليس هنا أي نسل في المقام، وإنما النصوص واردة في الحج عن الحي أو فيما أوصى الميت بالحج، حجة الإسلام أو غير حجة الإسلام، حج بالوصية. وأما غير مولد الوصية غير مولد الإيساء فلم يرد هنا أي نسل. إذن لابد من أن يكون المتبع هو القائلة، فنرى أن القائلة تقتضي أي شيء. الذي يجب على الميت إنما هو إخراج حجه من أصل ماله، والحج اسم لأعمال خاصة أولها الإحرام وآخره السعي، مثلا أو التقصير آخره التقصير أو طواف النساء في حج التمتع. هذا هو الحج. وأما المقدمات الخروج من البلد المسير كل ذلك مقدمة لا دخل له في الحج، فما دلت عليه الروايات إنما هو إخراج أجرة الحج فقط، وأما أجرة المقدمات فليست داخلة في شيء من هذه الروايات. إذن لا يكون الواجب إلا الحج عن الميقات. وبما أن الحج عن الميقات أيضا مختلف، المواقيت مختلفة، بعضها قريب من مكة وبعضها بعيد من مكة، بما أن الواجب هو الجامع فإذا يكون الاختيار بيد الوارث في تطبيقه على أي فرد شاء، فله أن يطبقه على ما هو أقل أجرة من الباقي بحسب طبيعة الحال. تقريبا بحسب الطبيعة يكون الأقرب مسافة أقل أجرة مما هو أبعد مسافة، وإن كان قد يمكن ببعض الجهات الأمور الخارجية ربما يكون الأمر بالعكس، يكون الأبعد أقل أجرة من الأقرب قد يتفق. فالذي يجب إخراجه من أصل التركة إنما هو جامع الحج لا خصوص حج دون حج آخر، فإذا ما يكون أقل أجرة يكون هو الواجب. إن لم يمكن هذا فالأقرب ذلك، فما هو أقرب إلى ذلك، وهكذا. هذا ما تقتضيه القاعدة. إذن القول بوجوب الإخراج من الميقات دون الإخراج من الأصل هذا هو الأقوى. وإن كان الأحوط هو الإخراج من البلد ولكن من خصوص حصص الكبار كما ذكره قدس الله نفسه، و الا فالتصرف فی اموال صغیر لا یکون احتیاطا بل یکون تصرفا فی المال الغیر بدون مجوز شرعیه. و اما ما نسب الى ابن ادریس من وجوب الحج من البلد فان لم یمکن فمن الاقرب فالاقرب الى بلده، مستدلا فانه کان یجب علی المیت صرف المال فی سبیل الحج من بلده مباشرتا، فان لم یتمکن من ذلك یجب صرف المال بالتسبیب و بالاعطاء الى غیره. و نسب الیه انه دعا تواتر الروایات بذلك. اما ما ذکره من ان الواجب علی المیت کان هو صرف المال من بلده، نعم کان یجب علیه هذا ولكن وجوبا مقدمیا، و الا لم یکن هذا واجبا علیه وجوبا نفسیا. فلو فرضنا انه من باب الاتفاق الميت في زمان حياته ذهب الى المدينه مثلا او الى بلد اخر لا لغايه الحج بل لغايه اخرى وبقي الى زمان الحج فحج من ذلك المكان لا ينبغي الشك في صحه حجه، فهذا مجرد مقدمه لا انه واجب نفسي حتى يخرج من اصل ماله. و اما مدعاه من تواتر الروایات بذلك فقد ذکر غیر واحد انه لم یرد فی المقام ای روایت ولا روایت واحده، فضلا ان تكون الروایات متواتره، فلعله قدس الله نفسه ينظر الى الروایات الوارده بالوصیه. و ظاهر انه کذلک. فبالنسبه الى غیر مولد الوصیه يعني مورد حجة الإسلام في ذمة الميت بما أنه ليس هنا أي نص يدل على الإخراج من البلد فيقتصر على الإخراج من الميقات، هذا هو الذي يخرج من تركته ومن أقرب المواقيت أيضا يعني مما يكون أقل أجرة، والبقية يكون للوارث لا يستفاد من الروايات أزيد من ذلك أن أجرة نفس الحج لا أجرة مقدمات الحج يجب على يجب إخراجها من المال ومن التركة، لم يدل على ذلك أي دليل. وأما بالنسبة إلى الحج فقد تقدم الكلام في ذلك أنه لا يجب على الحج إلا أن يستنيب شخصا آخر فيحج من الميقات، أيضا المقدمات غير واجبة. وذكرنا هنا أيضا أنه يريد بل يؤكد ذلك النص الصحيح أنه حج يعني أعطى رجلا حجة ليحج عنه من الكوفة فحج هو من البصرة، يسأل الإمام عليه السلام أن هذا يجزي أو لا، فقال عليه السلام إنه حجة تامة نافذ، اذا اتى بالمناسك كلها فهي حجة تامة. هذه الصيغة ايضا تؤكد ما ذكرناه من ان الحي لا يلزم ان يستنيب من بلده بل يجوز ان يستنيب من الميقات. فلو فرضنا انه استناب عن بلده ولكن النائب حج من مكان اخر يكفي هذا عن حجته. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن حريث حريث بن عبد الله بالرواية الصحيحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها أنه من الكوفة فحج أنه من البصرة، قال عليه السلام لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه. وهذا أجنبي محل كلامنا. الثاني مورد الوصية بالحج. في مورد الوصية بالحج ورد عدة روايات منها الصحيحة وغير الصحيحة فيما إذا لم يفل مال الموصى به للحج أوصى بحجة ولكنه لا يفي بالحج بالحج من البلد، فأمر سلام الله عليه بالحج من الميقات. وهذا أيضا حكم على القاعدة على ما ذكرناه، لأن غرز الموسي إبراء ذمته من الحج، هو حج استحبابي، فلم فرزنا أنه غير حجة الإسلام. حج استحبابي أو حجة الإسلام هذه جهة زائدة، يعني الحج من بلده. فإذا لم يمكن ذلك يكفي الحج أصل الحج ويسقط المقدمات. فالروايات بلي لا بأس بها ومطابقة للقاعدة. منها سيئات علي بن الأب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام حجة الإسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا 50 درهما. قال عليه السلام يحج عنه من بعض المواقيت. هذا حكم على القاعدة، ولو فرزنا أن الرواية لم تكن أيضا نلتزم بذلك على ما ذكرنا. وتارة يفرز في هذا المورد، يعني الروايات بعضها في مورد عدم الكفاية، فأما إذا فرزنا أن المال كاف بالحج البلدي فهل يجب الحج من البلد أو لا يجب الحج من البلد؟ هنا أيضا اختلفت الروايات، فمن الروايات ما دل على لزوم الحج من البلد، ومنها ما دل على كفاية الحج الميقاتي. أما ما دل على لزوم الحج من البلد فهي صحيحة البزنطي على ما قيل محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناس، عن محمد بن عبد الله قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال عليه السلام على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة. هذه الرواية التي عبر عنها بالصحيحة تدل على أنه في مولد الوصية بالحج لا بد من أن يكون من البلد على تقدير الكفاية، وعلى تقدير عدم الكفاية فمن الأقرب فالأقرب مثلا من الكوفة إن لم يمكن، كأنه سأل الإمام عليه السلام في خراسان تبعا الرضا سلام الله عليه. قال الرجل يموت فيوصي بالحج فأين يحج عنه؟ فبلد هذا الموصي بلي بعيد، يعني ما وراء الكوفة، لا بين الكوفة وبين مكة تبعا، فيخرج فيحج من بلده، إن لم يمكن من الكوفة وإن لم يمكن فمن المدينة. هذه الرواية في سندها وفي دلالتها مناقشة، أما من جهة السند فإن محمد بن عبد الله الذي وقع في سند هذه الرواية أحمد بن محمد بن أبي ناس عن محمد بن عبد الله عنوان هذا في كتب الرجال بثلاثة عناوين، تارة محمد بن عبد الله القمي، وتارة محمد بن عبد الله الأشعري، وتارة الجمع بين الأمرين كما في رجال الشيخ محمد بن عبد الله الأشعري قمي، لأنه محمد بن عبد الله الأشعري قمي، فكيفما كان لم يرد فيه توثيق بأي عنوان كان. نعم في خصوص هذا المورد الذي ذكره الشيخ في كتاب الرجال محمد بن عبد الله الأشعري قمي في النسخة المتبوعة من الرجال الموجودة مكتوبة ثقة، ولكن جميع النسخ خالية عن التوثيق، جميع من نقل عن رجال الشيخ القهوائي وغير القهوائي لا غير مشتمل على كلمة ثقة. كلمة ثقة موجودة في الرجال المتبوع فقط، وأما في غير ذلك فلا، إذن لم يثبت وثاقة هذا الرجل فلذلك لا تكون الرواية صحيحة فلا اعتماد على هذه الرواية. هذا من جهة السند. وأما من جهة الدلالة أيضا لا وجه لهذا، لا يهتمل، إن أمكن من بلده فمن بلده، وإلا فمن الكوفة وإلا فمن المدينة. الفصل بين الكوفة والمدينة كثير، وإلا فمن البصرة وإلا فمن الشام. لا يكون تفرة بين الكوفة والمدينة مرة واحدة. إذا كانت العبرة بصرف المال في المقدمات أيضا، لابد أن يقال من بلده وإلا فما بعد بلده. مثلا افرض إذا كان في خراسان، وإلا فمن نيشابور مثلا، وإلا فمن شارور، وإلا فمن تهران، وإلا فقوم، وإلا فكرمانشاه، وهكذا إلى أن ينتهي إلى مكة. يذكر مرة واحدة من بلده إلى الكوفة ومن الكوفة إلى المدينة، هذا ليس به قائل ولا يحتمل ذلك. فالرماية لا يمكن الاستدلال بها بوجه الذي فصل بين سعة المال وعدم سعة المال، يعني الرواية ضعيفة لا أن الرواية صحيحة. وأما الرواية الثانية أيضا رواها محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناس، عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة، أيجوز أن يحج من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال أما ما كان دون الميقات فلا بأس. هذه الرواية التي هي معارضة لتلك الرواية دلت على أنه إذا أوصى الرجل بحجة فمن أي مكان كان يجزي، لا يلزم أن يكون من بلد، كل ما يكون دون الميقات فيجوز الحج من ذلك المكان. كفي الحقيقة هذه الرواية معارضة لتلك الرواية، هذه أيضا ضعيفة ولا أقل من جهة سهل بن زياد. فليس في المقام رواية، حتى في باب الوصية ليس في المقام رواية معتبرة في فرض سعة المال وكفايته للحج من البلد، أنه بلي جواز الحج من الميقات في هذه الصورة، أو عدم جواز الحج، أو عدم جواز الحج من الميقات في هذه الصورة، ليس هنا أي رواية معتبرة. فإذا هنا أيضا لا بد من اتباع القاعدة، والقاعدة طبعا تقتضي أن الوصية إذا كانت ظاهرة في الحج من البلد لا بد من العمل بالوصية، سواء كان الحج حجة الإسلام أم كان الحج غير حجة الإسلام ولو تبرعيا. إذا كان ماله يسع ذلك، يعني سلجه ماله من المال، فيتبع الوصية ولا بد من الإخراج من البلد عملا بالوصية. وأما إذا لم يكن للوصية ظهور في ذلك، ولو كانت مجملة لم يكن لها ظهور، حينئذ لا يخرج من المال ومن السلوس ومن السلف، باعتبار أنه لم تثبت الوصية. فكأنه لا رماية في المقام أصلا، يكون الحج بالوصية كالحج بزيارة الحسين عليه السلام، الحج بقراءة القرآن، إلى غير ذلك من الخيرات والمبرات من التعازي. المتبع هو ظهور كلام الموسي ويخرج من سلسه في غير حجة الإسلام. في حجة الإسلام إذا لم يعين في السلس يخرج أصل الحج من الميقات، والزائد يأخذ من تأمي من سلسه على طبق القاعدة. الحمد لله
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعالى الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بنينا على أن الواجب إخراجه من أصل المال والحج البلدي فلا إشكاله، وأما إذا قلنا بأن الواجب إنما هو الحج من الميقات و زاید و علا حاضا غیر واجب الا محل وسیعه فیخرج من الصلح فی هذا الفرد ای فی الفرد الثانی الذي بني فيه على وجوب الإخراج من الميقات بالزائد غير لازم لو فرضنا أن الحج من الميقات لم يتيسر ولم يمكن وتوقف ذلك على الاستئجار من البلد ففي مثل ذلك يكون الواجب هو الحج البلدي لأن الإرث كما ذكرنا إنما هو بعد الحج فلا بد من تفريغ ذمة الميت من الحج فلو توقف على صرف مال زائد على أجرة الحج من الميقات كما في مفروض الكلام لا يوجد أجير إلا من البلد من الميقات لا يوجد أجير ففي مثل ذلك وجب ذلك مقدمة لتفريغ ذمة فيكون المال المنتقل إلى الوارث بعد الحج ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو أوصى بالحج البلدي أو قلنا بأن الواجب هو الحج البلدي الواجب الذي يخرج من أصل المال ففي هذه الصورة يعني في هاتين الصورتين في فرض الوصية وفي فرض أن يكون الواجب هو الإخراج من أصل المال الواجب هو الحج البلدي في هذين الفرزين لو فرزنا أنه تبرع متبرع فحج له من الميقات وفرغت ذمة الميت بذلك يعني تبعا تفرغ لأن الواجب في ذمته هو الحج وقد فرغت ذمته وبرأت من الحج ولو بالحج من الميقات حج صحيح يوجب فراغ ذمة الميت أو لو فرزنا أنه خلف الورثة أو الوصي خالف فاستأجر من الميقات يقول قدس الله نفسه في كلا الفرزين تبرأ ذمة الميت ولا تكون مشغولة بالحج تبعا لأن هذا الحج حج صحيح ولو فرزنا أنه خالف إلا أن مخالفته لا توجب فساد الحج وعدم فراغ ذمة الميت بالنسبة إلى فراغ ذمة الميت وبراءته من الحج لا إشكال في ذلك فلو فرجنا أن المتبرع تبرع من دون مخالفة للوصي أو مخالفة للوارث متبرع تبرع عن الميت فحج من قبله من الميقات فإذا لم يبق موضوع للحج كما تقدم سابقا حال الحج حال الدين ما دام الدين موجودا لا تنتقل التركة إلى الوارث بمقدار الحج وأما إذا فرضنا أن الموضوع قد انتهى فيكون هذا مما تركه الميت فتشمله الآيات المباركة والروايات من أن ما تركه الميت فلوارثه فينتقل المال إلى الوارث بلا إشكال هذا بالنسبة إلى إخراج الحج من التركة وأما بالنسبة إلى الوصية فرضنا أنه أوصى بالحج بالحج البلدي مثلا بحجة الإسلام أوصى بحجة الإسلام من البلد وتبرع متبرع فحج من قبله من الميقات أيضا بالنسبة إلى فراغ الذمة لا ينبغي الإشكال في فراغ الذمة ولا يبقى في ذمة الميت حجة الإسلام حتى يعمل بوصيته يعني موضوع الوصية ينتفي كمال أوصى بأن يبنى به مسجد خاص في محل خاص من البلد فسبقه غيره وبنى المسجد طبعا يرتفع موضوع الوصية فلا يبقى له موضوع إلا أن هذا لا ينتقل إلى الوارث كما تقدم فإن هذا ملك للميت وقد حين له مصرفا خاصا فيصرف
في ما هو أقرب إلى بسيته على ما استذهبناه من أن هذا من باب تعدد المطلوب أو يكون من قبيل المال المجهول مالكه فيتصدق بهذا المال، فليس حاله حال الحج الواجب إخراجه من الأصل أن يكون بمنزلة الدين، فإذا ارتفع موضوعه ينتقل إلى الوارث، في مثل ذلك لا ينتقل إلى الوارث بل يبقى على ملك الميت، ولكن لا موضوع لوصيته باعتبار أن ذمته قد برأت، فلا بد من الصرف في أقرب ما يكون بنظر الميت على وجه أو يتصدق على الوجه الآخر، فالذمة بريئة، ولكن المال لا يكون للوارث. وأما في فرض المخالفة، لو فرضنا أن الوصي أو الوارث خالف، أيضا في براءة ذمة الميت لا ينبغي الإشكال فيه. ذمة الميت تفرغ، لأن الحج الذي أتى به الحجيج كحج المتبرع حج صحيح، وبهذا الحج الصحيح تفرغ ذمة الميت، إلا أن الكلام في صحة هذا الإيجار، الظاهر أن هذه الإيجار فاسدة، لأنه إذا كان إذا بنينا على أن الحج يخرج من أصل المال حجة الإسلام، فالواجب إنما هو الاستئجار من البلد، وهذا يعني من مال الميت، وهذا تصرف في مال الميت بغير إذنه، لأن الشارع لم يأذن في ذلك، المفروض أن الميت إذا لم يعين ذلك، فكيف يتصرف الوصي أو يتصرف الوارث بهذا المال فيستعجل شخصا آخر من الميقات؟ فبالنسبة إلى فراغ ذمة الميت لا كلام، يعني لا ينبغي الإشكال في فراغ ذمة، عمل صحيح، إلا أن هذه الإجارة إجارة فاسدة، فلو فرضنا أن الوصي هو الذي هاجر يزمن هذه الإجارة، ولا بد من أن يعطي من ماله، إذ ليس له صرف مال الميت في جهة لم يرخص له في هذه الجهة، الذي يرخص له إنما هو الإجارة من البلد، وهذا الإيجار إيجار على غير الوكيل الشرعي، ولم يرخص فيه فيكون ضامنا، ولكن على كلا التقديرين، يعني قلنا باستمان أو لم نقل ونقول به، المال ينتقل إلى الوارث على ما تقدم، لأنه قد فرغت ذمة الميت من الحج الذي هو بمنزلة الدين، فتبعا يكون المال مالا من ملك الورثة، إذ لا دين غايته أن الوصي يكون ضامنا لها، وغير الوصي لو فرضنا أن بعض الورثة أقدم فآجر بل فاستأجر من الميقات مثلا، المقصود أن هذا الإيجار ليس على الميزان الشرعي، بل إيجار على غير الميزان، وإن كان العمل الواقع صحيح وتبرع ذمة الميت به، لكن لا يؤخذ من مال الميت شيء، لأنه من دون إجازة بلا إجازة، فالحج يحكم بسنده، والمال ينتقل إلى الوارث، والذي استأجر من الميقات يكون ضامنا للأجرة، الأجرة مثل يمينها مثل شاوية شامل تقريبا. إذا بنينا، البته إجراف لمنا على ذلك، إذا بنينا على أن الواجب إنما هو إخراج الحج من أصل المال من البلد لا من الميقات، في هذا الطريق وفرزنا أنه مولد فاستوجر من الميقات، كلنا بالنسبة إلى قناعة ذمة الميت لا يبغي الشكل في البراءة، حج صحيح من قبل الميت لقد برأت ذمته، وينتقل المال إلى الوارث باعتبار أن المال كان بالمال الدين، يعني المال كان بالمال الدين، والتمال كل ما تركه المجيء ولم يكن عليه دينون فهو بيطارته يتحقق هذا الموضوع كما لو فرضنا أن الطائن أبرأ ذمة المجيء كما تقدم ولكن المجيء يكون ضامنا لهذا الجهاد الإجارة باعتبار أن تفرضه كنت سلما أن كان الواجب عليه إنما هو الإجهار من البلد غير البلد فلا تكون هذه الإجارة المالية فلا لا يكون ضامنا ذات المثل الإجارة باطلة يجب عليه دفع أجر الإجارة إلى الحديث لا في الحج الواجب إخراجه من الأقصى على قربه باب الوسيعة فرصة أن يحج من البلد ولذا وتنجر من الميقان في مثل ذلك لا ينبغي الشكل وسائل الجرس يقول أنه لا يأثرون في الفساد غير الوسيعة كما ذكرت باق في مثل مخرج أن أوصى بيت مثلا أن يخلص لأنه الأتي يبتعد قبل الزيارة زيارة المسيح يستخدم أسم لأن أسمكم الله أكثر من سبب أن يكفل هذا الإيجار يكون تسرب في مال المفروض أنه أوصى من نجس البلد الحج يكون مختلف المسيح ويكتب بطلان الأزمان يدخل في ملك المجيد فيكفل فتح المال كما تقدم إما أشتفت إليه مندوب على جارة وحسنات ما يجب جارة الميت أصول تسدد خرج المعزب الميت باعتبار أنه ما أصول ناحب الميت صاله وصفة صاحبه ألما تبقى تزمة تزلها الموت ونفسه وصفة مستقبل يكون بالمال وكذلك المال في فرد الوسية المال في ملك المجين لا يمكن أن يصاره يتبقى أو على مالك من القرينة الأمة كما هو البلد من البلد هل هو بلد الموت او بلد الاستطاعة او بلد الذي كان يسكن فيه قبل بلاد الذي كان يسكن فيه الى واحد تخيير بلاد وجوه الظاهر أنه الظاهر أنه لا قاعدة في التعرض لهذه المسألة بعد ما ذكرنا مثل الواجب الحج والميقات لا دليل على الحج من البلد بوجهين من الضويات معها على مقدمة كانت واردة في باب الوسية الوسية في الحج وبعدها ضاق واردا في حتى عن الحج فأما الحج عن المجد الذي يخرج من أهل المال لم يتبقى في دواري وأيضا كما تبدأ كانت زائفة إلى بعض التنبيها كانت غيبتية فالغير الغيبتية غير محسوس كره ابني من أنه كان الواجب عليه بعض زمان فیمشی و ندهد ایجان لم یتمکن اگر من ربعه و تم ها زمان تو کان مقتضا ذلك آخر زمان کان مکلف بالحج و فلن خوب فیتم فیتم قول فان الميزان في البلد و بلد الموت اما بلده الذي كان يسكن فيه او البلد الذي كان ينتظر من بعدها الى بعد او بلد الاستطاعه او بلد استطاع فيه تلك البلد ذلك لا بلد فيكون قول ابن جيس لو تم هذا هو الصحيح ولم يدرن فإذا لا يجب الحج من البلد ليتكلم أنه أي بلد من أي بلد عجو لا بزري وأما مع البسية فذكرنا أنه إن أوصى فالحج من البلد.